عن علي.
لكن كنا نقرأها عن علي.
إذا تدفع عن علي
ما تقرأ صح.
نعم عندكم يا شيخ كده.
نعم
نعم
الله.
طيب
غير مقصودة.
لما جيت في صفحة 172 سطر 87 ايوه انت لما جيت تختار هنا تختار مذهب من المذاهب قلت ويعني وسبب الاختيار هذا انه ان حديث علي والانصاري ان علي استكان اجيرا عند يهودي وان واحد من الانصار استاجره ايضا كافر ونزلت بنفسك تضعيف هذين الخبرين قلت هذا الخبر لا يصح وهذا الخبر لا يصح فما دام نزلت تضعيفهم كيف تجعلهم سبب الاختيار عندك الاختيار حديثين انت تنص على انهما ضعيفان
ما ادري انا الذي اقرا ان ان
لا انت نقول لك عشان تستريع نزلت عن احمد تضعيف عن احمد تضعيف حديث علي صفحه 168 اللي فات ونزلت تضعيف حديث الانصار عن احمد بن معين في صفحه 169 عشر عليهم يا ابن حط على مشار عشان الله
يعزك
نعم فما يمكن يصير عندك الاختيار وهذا وهذا حاله. طيب صفحة 233 هذه ما هي العيب عليك فيها لكن انا احب انبه التنبيه لدس بعض الناس على بعض الناس
تكرار
233 صفحة 7 سطر 7 و 8 233 اقرا يا ابني انت بتترجم بتترجم لذهبي
هو الامام الحافظ
أيوة.
شمس الدين ابو عبد الله محمد بن احمد
أيوة.
بن عثمان
أيوة.
بن قايماز التركماني الذهبي الناقد المحدث المؤرخ قال التاج السبكي في طبقه
قال اسمع من هنا فكر شوي من هنا فكر فيما تسمع
قال التاج السبكي في طبقاته الكبرى شيخنا واستاذنا محدث العصر
أيوة.
اشتمل عصرنا على اربعة
اشتمل عصرنا على اربعة لا خامسة لا
أيوة.
هو ما وضع الا خامسة لا يقولها بعد الصفر
من الحف
يقول ان العلماء اللي موجودين في عصرنا اربعة لا خامسة لا شفت هالخبيث ذا عشان يسقط ابن تيمية وابن القيم وائمة الدنيا اللي كانوا اشهر مئة مرة من
الذهب
عشان يسقط هؤلاء من جملة الذين كانوا معاصرين لهم إنما مالهم قيمة لأنه نصب لهم العداء بكل ما يطيق
هذا يحتاج تعليق
نصب لهم العداء بكل ما يطيق فيقول العصر كله ما فيه إلا أربعة ثم بعد كده يقول لا خامسة لهم
مع أن الذهبي ليس على منهجه ولكن
هو ما هو على بس مثل ما يقول علشان يعني من أجل هذا يسب هذا يعني ما قصد حب الذهبي ولكن قصد إسقاط شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وابن كثير وهم يعني العصر اللي هو كان فيه كان في عصر الأئمة بس كان يعتبر شيخ الإسلام ابن تيمية رأس هذا العصر وتلميذ ابن القيم يقول فأصعد مدح البار العصر عجر وغيره ما رأت الدنيا مثل هؤلاء في عصره فهذا يقول ما كانوا موجودين اللي كانوا موجودين أربعة لا خمسة لا عشان يسقط هذا
يحتاج تعليق
طيب جزاكم الله في صفحة 417 سطر 9 يا ابني فطبعا هذه غلط مطبعي ايضا الارضاع بالضاء اخت الطاء وحتى بدون الف وطبعا صواب الارضاع
الارضاع
اي نعم وفي نفس الصفحة هذه اللي هي صفحة 417 سطر 13 سطر 13 اقرا يا ابني وليس في القرآن إجارة
منصوص عليها
منصوص عليها سوى إجارة الضئب
كيف هذا تقول يا شيخ صالح
كيف تقول ليس في القرآن إجارة منصوص عليها في القرآن سوى إجارة الضئب وأول آية جئت بها في الاستدلال من الآيات الثمانية جبت قصة البنتين بنات الرجل اللي سجنهم موسى أنت بنفسك عندما سكت المشروعية الإجارة ثمان آيات
صريحة في مسألة في شرعنا يعني
شرعنا ايش
يعني قصة شعيب
انت طيب اذا كانت ما صريحة ليه جبتها اول دليل ليه جعلتها اول دليل سكته في استدلال بمشروع القرآن على مشروعية الاجارة وسكت ثمان ايات مشرقات كلها لما تقول
أقصد يعني نص واضح يعني مفهوم الدلالة لأول يعني بمجرد
هذه تعتبر ما هي شريعة الإسلام لحال. هذه حتى في الجاهلية والإسلام جميع بلاد الدنيا يستأجرون الظهر حتى قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكم رسول الله ثمر من هذه الثمار عندما رضى عن حليم السعد.
بارك الله.
يعني هذا ما هو خاص بشريعة الإسلام.
نعم. نعم.
هذا موجود في الدنيا كلها. طيب.
نقل هذا الكل.
صدقت.
عن ابن القيم.
ما هو بعيد.
والله
طيب وحيد منك يا ابني أعجبني أنك ما تورطت عندما قلت في نفسي هذا في صفحة 24 في مشروعية الإجارة قصة المرأتين اللتين فقلهما موسى. ما قلت مثل ما بيقول بعض الناس ابنتي شعيب.
لا
وشعيب كان راح من زمان من سنوات طويلة قبل. طيب عند ذلك ابن في صفحة 424 سطر 4 زاد الميعاد.
الميعاد هو معدل عندنا.
زاد الميعاد ما عد.
معدل.
ما عد.
إيه؟ هنا معدل بعدين.
لا ما عد عندي. ذكر ولا في الورق.
صحيح.
طيب.
أول ما عد.
عندك صفحة 486 سطر 12. سطر 12 اقرأ فيه كلمة واحدة كررت ينبغي أن تحذف. نعم سطر 12. أيوه.
الصحيح تقريب التهذيب.
اي نعم اقرا سطر 12 بكامل.
الشيباني هو ابو اسحاق.
الشيباني هو ابو اسحاق
سليمان بن ابي سليمان ابو اسحاق الشيباني.
شو السند حقت ايش؟
واحده
من الاولى ولا الاخيره؟ في صفحه 491 سطر 3 يا ابني. طبعا انت اجبت عن السؤال اللي انا بساله الان ده لانك في نفس القاءك للكلمة الان نطقت بها فصيحة صحيحة. هنا تقول السمحاء ولما جيت تتكلم في المقدمة قلت السمحاء لان العرب ما يعرفون شريعة سمحاء ابدا وانما شريعة سمحاء. اين انت نطقت بها صواب. طيب عندك في صفحة 403 كررت يا ابني في صفحة 492 سطر 3 492 سطر 3 قلت أم وكذلك في صفحة 495 أم كلها في جواب هل يعني بعد الكلام على هل قلت هو هل كذا أم كذا أم كذا أم كذا كررت حوالي 10 مرات
في
هذه الصفحات المفروض أن ما تبي أم بعد هل أبدا لأنها ليست في طلب التعيين وإنما لطلب التوبة. نعم
بارك الله
في نفس الصفحة هذه 493 خطأ مطبعي سطر 3 نفس اللي احنا قلنا عليه عندي فيه امن شوي.
أيه.
عندك يختلون هي صواب ويختلفون الظاهر ما هو كده يا شيخ صالح اقرأ عشان الساعة يا شيخ صالح هي محذوف منها حرف
لذلك فبعض العلماء قالوا لان الركاب يختلون من ناحية المختلفون
يختلفون. طيب لا اله الا الله صفحة 509
نعم.
النقاش دار في بين الفرق في الفرق بين الباطل والفاسد عند الحنفي. وانت ذكرت الكلام الصحيح الصواب من جهة ان الأئمة الثلاثة الشافعية والحنفية والحنابلة والمالكية على انه لا ان لا فرق بين الباطل والفاسد. ثم ذكرت ان الحنفي يفرقون بين الباطل بانه ما لم يشرع لا باصله ولا بوصفه. وان الفاسد ما شرع بوصفه باصله لا بوصفه. طبعا انت لو ضربت مثل يعتبر مثل علمي الامر سهل بالنسبة له. لكن لما ذكرت هذا التعريف وجدت احكم جعلت النتيجة عند الجميع بطلان العقد. هل العقد الفاسد يعتبر باطلا عند الحنفية؟
لا عند الحنفية يعتبر
اقرأ السلام يبني من اول الصفحة الله يعافيك.
من اولها؟
من اول الصفحة بكاملة من اول صفحة 509
ترى خلاص ما يا شيخ ما بقى الا بس كلمتين اكون طولت عليه. انت جزاكم الله خير.
نعم.
دالين على انشائه في محل قابل للحكمه.
ايوه
وهو المال المتقوم.
ايوه
ولم يقترن به توقيف ولا جهاله.
509
نعم.
ايوه
ولم يقترن به توقيت ولا جهالة في البيع.
أيوة.
ولا عدم تقوم في الثمن.
أيوة.
ولم تلابسه جهالة فاحشة ولم يصاحبه ما يوجب غررا.
أيوة.
أو يفضي إلى نزاع أو يؤدي إلى فقد شرط من شروط صحته.
أيوة.
أوضح.
أيوة.
أوضح
أما العقد الباطل عند الحنفية فهو ما لم يشرع لا بأصله ولا
أما العقد الباطل عند الحنفية فهو ما لم يشرع لا بأصله ولا بوصله.
نعم.
طيب.
وبعبارة أوضح.
وبعبارة أوضح.
هو الذي تختلف هو الذي تخلف ركن من أركانه أو شرط من شروطه.
في هذا الحال.
في هذا الحال لا يعتبر العقد موجودا أصلا بل وجوده كعدمه.
من حل.
حتى وإن وجدت صورته الظاهرة.
طيب.
وذلك مثلا كعقد البيع في حال انعدام ركنه.
طيب.
كما إذا لم يوجد قبول أو وجد ممن ليس أهلا كالمجنون.
طيب.
أو لعدم سلامته كما إذا كان غير
طيب. والفاسد.
أما العقد الفاسد فهو ما شرع بأصله ومنع بوصفه.
يعني شرع بأصله لا بوصفه.
نعم. قد يوجد العقد بوجود أركانه ومحله ومعناه.
أيوه.
ولكن على صفة لا يقرها الشارع.
أيوه.
كان يبيع بمال غير متقوم. كالخمر. أو يبيع دابة غير معينة.
أيوه.
من دوابه بمائة ريال.
أيوه.
أو يضيف البيع أو يعلقه.
أيوه.
ففي مثل هذه الصور وجد العقد ولكن على صفة تفضي إلى النزاع.
أيوه.
أو إلى تملك ما نهى الشارع عن تملكه.
يجيك الحكم.
أو إلى الغرر.
أيوه.
فكان ذلك منهيا عنه.
أيوه.
ولم تسلم لذلك أركانه أو محله.
أيوه.
فلم يكن صحيحا.
بالله هذا كلام ده يصير العقد إذا العقد لا يكون صحيحا. إيش هي الفرق بين الباطل وبين الفاسد؟ ما دام العقد لا يصح لا على هذا ولا على هذا. ما دام العقد عند البطلان عند وصفه بالبطلان لا يصح وعند وصفه بالفساد لا يصح. إذا ما جرينا في غير
مدرسية موقوف. موقوف على
كلمة غير صحيح. كلمة غير صحيح. غير كلمة موقوف.
الذي يسقط
إذا 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 كان ذاك باطل هذا ينتهي. ولكن الكلام في الفاسد يعني مثلا هم ضربوا مثل بالفاسد عندهم فيما لو صام يوم العيد كان نذر انه يصوم يوم العيد وصامه هو ينعقد ولا ما ينعقد عند الحنفية ينعقد مع الكراهة لانه اعرض عن ضيافة الرب ولانه مشروع بأصله لا بوصفه والوصف اللي ضرر عليه انه جاء في يوم عيد فاعرض عن ضيافة الرب فجاء الوصف عارض وليس الاصل لا تصوم فكان العمل صحيحا مع الكراهه كراهه التعليم وكراهه التنفيذ هذا هو كلام الحنفية
يقول ان الشرط الخارج الوصف الزائد المضاف الى العقد قد طبعا يفسد العقد وبذلك يزول الركن ولا تزول كل
يصير باطل ما يصير فاسد اذا زال الركن او اختل
يصير باطل
عند الجميع لكن الكلام الان في الميزه اللي تميز بها الحنفيه عن بقيه اهل العلم الفرق بين الباطل والفاسد
يكون موقوف حتى يزول
معنى ذلك ان العقد انعقد صحيحا
نعم في الصوره
يعني صحيح يعني معنى ذلك ان صحه العقد
نعم.
ما يكون العقد اذا ما في فرق بين باطل وفاسد اذا كان هذا بهذا
هذا النظر في تحرير
طيب صفحة 589
الباطل عندهم يقابل المنعقد الباطل عندهم يقابل المنعقد
نعم لا
الفاسد يقابل الصحيح
هو هذا الحقيقة الصلاح ادق لكن معنى ذلك ان العقد لما انعقد على وصف فاسد لا يؤدي ثمرته
كل حال هو ما
تحقق لا يؤدي الثمرة ولا يؤدي الثمرة ان كان لا يثمر ثمرة صار لا فرق بينه وبين الباطل وصار خلافهم لفظي ان قالوا فاسد وباطل صار خلافهم لفظي
هو يثمر بعض اضافة بعض الاشياء
نعم طيب صفحة 589 يا ايدي
نعم
سطر 7
فتبين من ذلك ان هذه الاحاديث
اللي هي احاديث ايش احاديث التسعير
ايوه
حديث التسعير ان النبي عليه حديث انس وحديث ابي هريره وحديث ابي سعيد الخدري هي التي سقتها انت سقت حديث ابي هريره وحديث ابي سعيد وحديث انس وتركت حديث علي وقلت هذا طبعا تناقل لكن احنا كان ودنا تتاكد مما تنقل فتقول بلا خلاف في ثبوتها حديث التسعير لا خلاف في ثبوته حديث غلى السعر بالمدينة فقال النبي لا أسعر إن الله هو المسعر هذا أعلى درجاته أن يكون حسنا يعني أعلى درجاته أن يكون الحديث
حسنا. على ما بحثت ما وجدت من قال بضعفه في الحقيقة.
لا هو الحقيقة غالب للجوزي فعده في الموضوعات من رواية علي.
سبحان الله. من رواية علي.
من رواية علي عده في الموضوعات، ولذلك قال الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبيب وأغرب ابن الجوزي فجعله في الموضوعات.
لأنه عن غير طريق علي صحيح.
من طريق علي. وابن الحافظ في تلخيص الحبير وصف كل هذه الاسانيد كل ما يجيب حديث انس على بسند الحسن، حديث ابي هريره وسنده حسن، حديث ان ابي سعيد الخدري قال وسنده حسن، ولم يقل في واحد منهم حديث صحيح الا حديث انس قال مره وهو على شرط مسلم، وكل الحديث على شرط مسلم ما يدل على انه صحيح 100%.
والسبب ان
لان كل الرجال ثقات مأمونون، ولكن قد يكون في انقطاع. يعني انا لو شفت حديث مثلا وسنده موجود في ابي داود وهو نفس السند في البخاري، انا احكم عليه بانه في درجه البخاري؟ ابدا، هو نفس الحديث ونفس السند. اذا كان في ابي داود غير وجوده في صحيح البخاري، ان وجد في صحيح هو السند واحد واللفظ واحد، لكن العلماء يميزون بينه، وجوده في ابي داود ما يجعله في درجة في البخاري اذا كان البخاري والسند واحد.
جاوز القنطرة.
نعم انت قلت جاوز القنطرة.
بارك الله.
جزاك الله خيرا.
نابكم الله.
والواقع يا ابني انت اضفت اضافة كريمة لفقه المسلمين بما كتبت عن الاجارة.
جزاكم الله.
والواقع انها دليل من ادلة سراء الاسلام وفقه الاسلام. وان ما شرع الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم هو صالح كما قلت وقال الناس لكل زمان ومكان. فقد فتشت عن جميع المسائل المعاصرة في باب الإجارة مما جد وحدث للناس وتعرضت لها، ويعني أنا ما أعتقد أنك أطمرت إطمارات، ولكنك كتبت كتابا طيبا جزاك الله خيرا ونفع بك المسلمين. فصلى الله وسلم وبارك على النبي وعلى آله وصحبه.
شكرا لفضيلة الشيخ عبد القادر شيبة الحمد على توجيهاته القيمة وملاحظاته الدقيقة، وإن شاء الله أرجو من الطالب أن يحرص عليها وأن يقوم بتعديل بعض الأشياء التي أشار بها الشيخ
إن شاء الله.
وشكرا له. والآن فضيلة الدكتور محمد عبد الرحمن مندور وهو الفقيه الكبير والعالم الجليل، يتفضل بمناقشة الطالب.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. لا شك أن الرسالة موضوع مناقشة الليلة رسالة قيمة وجيدة، تناولت موضوعا من أهم الموضوعات الفقه الإسلامي وهو الإجارة. وهما أهم وهي والبيع يعتبران أهم موضوعين في المعاملات الإسلامية. فالبيع وإن كان واردا على العين فالإجارة تعتبر واردة على المنفعة. وما كانت العين لتشترى إلا لمنفعتها، وعلى هذا تعتبر المنفعة هي الأصل في البيع وفي الإجارة معا. وقد تناول الشيخ صالح موضوع الإجارة من جميع أطرافه وكتب فيه كتابة تنوف على 670 صفحة. تناول فيها الموضوع من كافة أطرافه وأسهب، وأتى فيه بالجديد وانتزع الأمثال من حياتنا اليومية، فيشكر لهذا. ورسالة منظمة تنظيما حسنا في الجملة، ومكتوبة بأسلوب واضح وسهل، لا إعنات فيه ولا مشقة، ولا يعوق القارئ عندما يطالع تلك الرسالة فيما يريد الباحث أن يوقفه عليه. إلا أنه هناك بعض هانات تلاحظ على تلك الرسالة، أولها كما قال فضيلة الشيخ عبد القادر شيبة الحمد كثرة أغلاطه وأخطائه التي طم بها الوادي. وقد كنت أود أن تقرأ الرسالة وتراجع على غير كاتب الرسالة حتى يتفادى تلك الأخطاء الكثيرة، لأنه والظاهر أن الذي راجع الرسالة عليه هو كاتبها، وطبعا لا يمكن أن يقرأ الخطأ إلا صحيحا ما دام هو نفسه لا يعرف الخطأ. وأغلب الأخطاء التي وردت في الرسالة طبعا ويعذر فيها الشيخ صالح الأخطاء الإملائية، كفي من يكتب الكلمة منفصلة في لوحده ومن لوحده، عن من عن لوحده من لوحده، في ما يكتب في لوحده وما لوحدها، يعني طالما طال وحدها وما وحدها، وكثير من هذا القبيل أخطاء إملائية. طبعا الشيخ صالح معذور فيها، وكثير أيضا من الأخطاء النحوية يعذر فيها الشيخ صالح كما قال فضيلة الشيخ عبد القادر شيبة الحمد، ولكن هناك أخطاء كثيرة ما يعذر فيها. ولذلك أنا أعتقد أنه لو قرأت عليه تلك الرسالة من غير كاتب الرسالة ربما صحح هذه الأخطاء واستدركها كلها. كثير من الأحاديث لا تعتبر مخرجة تخريج الواجب، لا يكفي في تخريج الأحاديث أو تخريج الحديث أن تنسبه إلى مصدره فقط، بل لابد وأن تتكلم على درجته من الصحة والضعف، وهناك وأنت تكلمت عن هذا كثيرا، ولكن هناك بعض أحاديث تركتها ولم تتكلم عليها. على كل حال هذه ملاحظات عامة وهي يسيرة، وهناك ملاحظات خاصة سنتكلم عليها لأن الوقت ضيق ولا يتسع لأكثر من هذا. صفحة الجيم في السطر الثاني، في آخر السطر الثاني من أعلى الصحيفة، تقول: هذا وإن مما عنيت به هذه الشريعة الغراء
هي المعاملات الإسلامية المالية. هي المعاملات الإسلامية
المالية.
المعاملات المالية.
بارك
الله. هي هنا هنا. دي مقحمة كده من أشمعنا. لأن طبع المعاملات هنا اسم إن يعني بمنزلة المبتدأ.
ولما
وضمير الفصل لا يدخل على المبتدأ وإنما يدخل على الخبر. احذفها يا شيخ.
بارك الله فيك. طيب.
صفح الدال
دل.
انا يعني هتكلم بقدر على الاخطاء لان الاخطاء يعني انا تركتها وعذرتك فيها انما يجيز خطأ يعني يسير كده في اثناء خطأ
بارك الله فيك.
موضوعي لا بأس من ان انبهك اليه.
جزاكم الله خير.
تقول كان في صفح الدافع اصبح العقد في شريعة الاسلام مهابا. لا ما تعبير غير صحيح. مهيبا او مهوبا.
مهيبا.
مهيبا او مهوبا. صلح.
طيب.
الاخطاء يعني التي يعني قد يظن انها صحيحة هي التي انبهك اليه.
جزاكم الله.
وفي صفحة هي في السطر الثالث من اسفل وجدت انه وان كانت كتب الفقه الاسلامي قد عنيت بهذا الباب ايما عناية ولم يدخر الفقهاء رحمهم الله وسعا في تفريع تلك المسائل وبيان الحق فيها وهم بين مقل ومكسر وما بين مضيق وموسع لذلك كله قد أردته.
إلا
أين مفعول وجدته؟
جملة إنه.
وجدت أنه وإن كانت كتب الفقه الإسلامي إلى آخره والفقهاء وهم بين مقل ومكسر لذلك كله فقد أردت هنا نقص يا شيخ.
وإلا أنهم بينهم
أن تقول أنهم مع هذا لم يجمعوا شتات هذا الموضوع لذلك كله مسألة.
بارك الله
فيك. هنا نقص يعني ينبغي أن تتدارك.
ها؟
طبعا صفحة زي بتقول من إقراء النبي صلى الله عليه وسلم انت بتتكلم في الإجارة وأهميتها ولماذا اخترتها على غيرها. بتقول من إقراء النبي صلى الله عليه وسلم للمهاجرين والأنصار حيث عامل المهاجرون معلش الشيخ نبهر ليه في حقول الأنصار مقابل اشتراكهم جميعا في الثمرة ودي إجارة ولا هي مساقاه.
المساقاه يعني لا شبه الإجارة.
طيب انت يعني كلام طيب ما هو هي حصلت برضو الإجارة كثير وكان ينبغي ان تضرب بها المثل يعني
ان شاء الله.
طيب هنا في ثلاثة في صفحة زي برضو رجعت الى كتب التفسير وزي خطتك في البحث ومنهجك. رجعت إلى كتب التفسير لبيان وجه الاستدلال من الآيات التي مر ذكرها في البحث. مر ذكرها فين؟ دي المقدمة يا شيخ. تقول التي جاء ذكرها مثلا.
التي جاءنا.
مش مر ذكرها. دي مقدمة البحث.
طيب جزاكم الله.
جاءنا. هو مر بالنسبة له بعد ما قرأ انه من المفروض ان دي مقدمة البحث.
طيب نغيرها جاءنا.
مر ذكرها فين؟
جاءنا.
ما ينفع.
جاء ورد.
او برضو هنا في صفحة فاطمة وغيرها ما في داعي. مخالفة.
خلاص انا لسه قلت حاجة يا شيخ.
مرحبا طيب بس هنا يعني دايما احب كده في صفحة سين في السطر السادس بتقول كما توجهوا بمزيد من الشكر وممن ومشكور كلها اخطاء يا شيخ ينبغي ان تراجع نفسك
على بارك الله
يا بس يعني اللي قلت بمزيد من الشكر وعظيم العرفان يا تقول بمزيد الشكر وعظيم العرفان يا بان منها هنا قلق يعني هذه اللي حبيت ان انبهك
بارك الله
عشان يعني يمكن يظن البعض انني تركتها يعني انما هي انا بتكلم في القائمه من حيث من حيث موسيقى اللفظ كمان
نعم
يعني
نعم بارك الله
في صفحه ثلاثه شيخ انا نبهت برضو الى كثير من الأخطاء التي وجدت في هذه الصفحة. بتقول له لأن مجرد الوجود الحسي بدون الرابطة وجود الرابطة الحكمية لا يوجد العقد ولا ينشئه. فظاهر العبارة غير مرد. معلش يعني الرابطة دي يعني هل هي فعل العقد؟
الاثر الذي يترتب على العقد يعني بها الاثر الذي يترتب على
يعني هي فعل العاقد ولا فعل الشارع
هو الاثر الذي يرتبه الشارع على فعل العاقد
يعني الرابطة دي عبارة عن الانعقاد
اي ما يسميه الفقهاء بالانعقاد نعم
هي عبارة عن الانعقاد ففعل المتعاقدين الايجاب والقبول
ايوه
على وجه يتم به ارتباط القبول بالإيجاب
نعم.
وهذا الوجه هي عبارة عن شروط الصيغة من توافق وعدم الفصل وعدم السكوت الطويل إلى آخره
نعم.
إذا تم العقد بهذه الكيفية يبقى يقال إن العقد انعقد يبقى هذا الانعقاد ده حكم الشرع ولا هو حكم العاقد ولا فعل للعاقدين
فعل العاقدين
ما هو فعل العاقدين هذا حكم الشرع
الذي يترتب على ذلك
هذا حكم الشرع ما هو ما
لا يترتب على صحة العقد حكم الشرع
إذا وجد العقد بهذه الكيفية يبقى ترتب عليه انعقاده والانعقاد هذا حكم الشرع لا حكم
العاقدين
هو أو ليس فعل العاقدين فعل العاقدين بس منحصر في الإيجاب والقبول بكيفية مخصوصة فإذا تم العقد على هذا يقال له انعقد
يعني الرابطة هو الحكم الذي يرتبه الشارع
وعلى ذلك يبقى العقد هو الرابطة ولا غير الرابطة هذا تعبير يعني تعبير درج عليه القانونيون ونتج على منوالهم الفقهاء المحدثون او الفقهاء المخالطون لهم في كليات الحقوق وما علموا الفقه الاسلامي او ما فهموه حق فهمه حتى جاروا هؤلاء في تعبيراتهم الواقع ان العقد هو الايجاب والقبول بكيفية مخصوصة واما الانعقاد فهذا حكم الشارع لا فعل العاقدين باي حال لا يجوز كما انت بتنقل كلامك على الخفيف بتقول العقد هو الربط بين كلامين هو ربط بين الايجاب والقبول هذه صيغة عرفت في العقد لكن بين كلامين معلش انا بتكلم في بين كلامين
أيوة.
يبقى اذا كان الاعتراض واردا على هذا التعبير يبقى من باب اولى او ما يقوم مقامه يبقى معترض عليه كذلك لان بين كلامين اي كلامين
لا المقصود بهما انشاء العقد
المقصود بهما الاجابة والقبول انما هو حد بقى يعني يتفلسف اتى بعبارة اوقعته في خطأ هو يعني اما هم اي كلامين ينشأ بينهما اثر يبقى يقال له عقد شرعي
لا اذا كان مقصود العرب
ما ينفع ولا يجوز هذا باي حال من الاحوال.
هذا تعبير خاطئ قطعا بدون شك. يعني طيب هنا في صفحة 4 في الفقرة الأخيرة بتقول فإن كل هذه التصرفات اللي هي تكلمت عليها على هذا الاصطلاح مثل الطلاق والعتاق والغيره وحق الشفعة والنذر يمين كل هذه يعني بتقول فإن كل هذه التصرفات لا تسمى عقدا على هذا الاصطلاح لعدم وجود الإيجاب والقبول من طرفين تتفق إرادتهما على إيجاد شيء معين لأن موجودة في التصرفات المذكورة إرادة واحدة فقط وجد فقط بها وجد التصرف. وهذه الإرادة هي إرادة المطلق والحال والناجح وحق الشفعة.
اقصد الشفعة ايه؟ لانها
حالف والناجر وحق الشفعة
والشفيع. نعم
والشفيع بدل حق الشفعة.
بارك الله. حق الشفعة اي الذي يثبت للشفيع.
طب وحق الشفعة ده انت بتتكلم عن ارادة من العاقل او من الانسان.
نعم.
تبقى تقول حق والشفيع بلا ملت والحالف والناذر تقول والشفيع. والشفيع في تنازله او في اخذه بالشفعة.
ان شاء الله.
انما بقى تقول هنا في اخذه بالشفعة ولا في تنازله عن الشفعة.
المقصود في حقه في اخذ الشفعة.
حقه في اخذ الشفعة لان هذا يتم بدون قبول من الطرف الاخر.
لا يتوقف على.
طيب بتقول وحق التنازل عن رد المبيع. حق التنازل عن رد المبيع اذا رغب المشتري بالمبيع ايضا ولم يرد المبيع على البائع ماذا تم؟
هو يثبت
وكان ينبغي ان تكون حق المشتري في رد المبيع يبقى يتم الرد هنا ان يقول البائع قبلت مشتوم حقه في التنازل بل وحقه في الرد هذا خطأ.
يعني العبارة تؤدي نفس المعنى. لا بارك الله فيك.
ثم اغلب اللي ذكرته ده كله لا كلها ما حد يقول انها عقود ولا دخل لها بالعقود والطلاق حد يقول انها عقد ده بس عقد.
هم الفقهاء لهم قولان في تعريف العقد.
النذر برضه لا عقد عقده عقدا فيه ايجاب وقبول رأيت هناك القبول مسبق من الله تعالى قبل ان تنشئ انت القبول اذا قلت لأن الله ألزمك إذا ما نظرت أن توفي بنذر وهذا الإلزام من الله يعد قبولا مسبقا على إيجابك أنت أو برضو يعتبر عقدا ما في معنى أن يعتبر عقدا. البراءة برضو مختلف فيها الفقهاء هل هي تمليك أم إسقاط.
هم الفقهاء لهم اصطلاحان في العقد. لهم اصطلاحان في العقد.
ايوه يعني
على الاصطلاح الذي يؤكد يقول بان العقد كل التزام تكون هذه عقود.
ايوه يعني ان يعني هذه كلها يا اما اسقاطات يا اما القبول مسبق فيها من الله تعالى كالنذر او القبول فيها متعذر كالوقف على جهه عامه لان مش معقول نجيب الفقراء كلهم ونقول لهم اقبلوا العقد. فهنا القبول انما سقط لسبب من الاسباب. القبول موجود في بعضها. يعني مفروض في بعضها. وفي بعض الاخر يتعذر. وفي البعض الاخر ليس عقدا وانما هو اسقاط. ولا دعوة له بالعقد. ابدا.
بارك الله فيك.
صفحة 5. هنا في اسفل الصحيفة كده بتقول ايه وعلى هذا يكون المراد بالعقد بمعناه العام كل تصرف قولي ينشأ عنه حكم شرعي كل تصرف قولي ينشأ عنه حكم شرعي. يعني لو جيت أنا وشتمت واحد مثلا ولا قلت له يعني يا زاني أو أي شيء يعني
تصرف قولي يؤخذ به إلزام النفس بشيء معين،
طبعا أن العقود يجب الوفاء بها.
لا يا شيخ، لو إذا كان المقصود به إلزام النفس كالنذر والحلف وما إلى ذلك.
لا يصح بارك الله فيك يا شيخ.
صفحة 6 فقد أطلق العقد على التصرف الذي يتم بإرادة واحدة، فقد أطلق العقد الذي يتم بإرادة واحدة حيث سمى كل من الصدقة والهبة عقدا. والهبة تتم بإرادة واحدة يا شيخ؟
قد تتم بإرادة واحدة يعني في
على غيره. هي الصدقة حتى لا تتم بإرادة واحدة، يعني لو تصدقت أنت على إنسان فرد عليك صدقتك،
مش يكفي إن هو قبلها منك ويقوم هذا مقام القبول؟
هم الفقهاء نفسه
على أنها نفسها لابد فيها من إدراس، فيها على أنها لابد فيها من إجلاسيام عند الحنفي، لابد فيها من إيجاب وقبول بل وقبض كمان.
نعم موجود عند الحنفية
ليلزم. فكيف تقول هؤلاء عند الحنفية انها يكفي وتنقل كلام أن وتستنتج انت من كلامهم ان الهبة التي هي عقد تبرع تبقى تصح بإرادة واحدة؟ انا مش عارف جبتها منين دي يا شيخ صالح.
ما الهبة يعني هي بإرادة الواهب الموهوب له.
طيب على كل حال يعني انا لو مشيت معك
بالطريق جزاكم الله
راح نخلص.
طيب بارك الله جزاكم الله خير، نلاحظها ان شاء الله.
طيب نلاحظ هات 16 انا اي حاجة يمكن المكتوب يمكن توبختك بقى.
بارك الله فيك.
بتقول انا سيدي في صفحة 16 قوله بعوض في تعريف المالكية.
أيوة
في صفحة 15 الإجارة عقد معاوضة على تمليك منفعة بعوض. بتقول هنا إن الباء متعلقة بمنفعة، لا ينفع
متعلقة بمحذوف كائنة.
يعني متعلق معذوف كائنة بمنفعة، ما هو متعلق بمنفعة برضه هيبقى هو هذا. ما هو الجزء لابد فيه من ايه؟
نعم
لابد فيه من هذا التقدير.
بارك الله.
طب وليه ما تقولش هو تمليك بعوض يكون متعلق بتمليك؟
وهذا هو المفروض يا اخي،
لان البيع هنا دخل على الثمن، دخل على المعاوض.
ما يحتمل.
ولو جعلناها داخلة على منفعة راح تكون للإنصاف، يبقى معناها الإنصاف يفيد المعية، يبقى كأنها عوضت بالمنفعة مع عوضها. أين المعوض؟ أين العوض حينئذ؟
تتعلق بتمليك،
لابد أن تتعلق.
بارك الله فيك.
لابد.
طيب يا سيدي هنا بقى دفعت. طيب بعوض بتقول يا اخو هذا قيد بعوض على منفعة كائنة ومجهولة في نظير عوض، وهذا قيد اللي هو العوض يعني.
أيوة.
قيد ثالث يخرج به النكاح الذي صداقه او صداقه عين.
نعم.
طب الذي صداقه
منفعة يقابله الذي صداقه منفعة. كفعل
زي حديث
ابو المرأتين مع
زي حديث موسى وشعيب.
نعم.
طيب وانت لكن انت قلت يعني كما قال الشيخ انك انت قلت ليست هناك إجارة في الايه في القرآن او في كتاب الله الا إجارة الزئر كما
يعني
من القيم، لان من القيم هنا ما بيجعلهاش، لا يجعل هذا إجارة موسى لشعيب، انما جعله مقابل الصداق.
هو نكاح على وجعل الصداق عملا مسلم، ما فيش اداره.
وهذا هو السبب في ان ابن القيم يقول ليس هناك رضاعة، ليس هناك إدارة منفوص عليها في الكتاب
إلا إدارة الزئر يعني.
وعامة المفسرين يعني نقطوا بأنها دليل على الإدارة.
لا ما فيش، أما كنت دليل على الإدارة يبقى كأن النكاح نفسه هو
آتين، يبقى جعل المعوض عليه هو النكاح، والنكاح ليس إدارة، عقد النكاح ليس إدارة.
لكن الآية نفسها عبرت تأجرني ثمنية.
إيه وهذه أجرة، كما يصح أن تكون الأجرة عينا يصح أن تكون منفعة، يصح أن يكون الصداق عينا يصح أن يكون منفعة.
أنا أذكر هنا عبارة للقرطبي رحمه الله في هذا،
ما يصح أبدا أن يكون هذا إدارة يعني، انت يعني قربته كثيرا ولا توافق على هذا.
القرطبي قال وقد استدل بهذا عامة الفقهاء على انه دليل عن الإجارة خلافا للأصم،
حيث يخرج به النكاح الذي صداقه عين، طب النكاح الذي ليس صداقه عين
لا
يبقى داخل بالإجارة؟
لا، الذي صدقه منفعة،
مقتضى هذا
الذي صدقه منفعة
هنا وهذا لا يصح. هو على كل حال النكاح على سواء كان صداقه عينا او كان صداقه منفعة،
اجتمع نكاح وإجارة في عقد. جزاكم الله خير.
هذا 44
نظر ولا
في صفحة 44 طيب يعني مفيش داعي. طيب قول يا سيدي، وبيان ذلك ان بيع المعدوم ينقسم الى قسمين، قسم وارد على الاعيان وقسم وارد على المنافع، وهو مسلم البطلان في الاول في العين اذا كانت معدومة دون الثاني، لأن الشارع جوز المعاوضة العامة على المعدوم إذا كان مضمونا موصوفا في الذمة مقدور التسليم كالحال في السلم، ومنع بيع المعدوم إذا لم يكن كذلك. ولا شك إذا لم يكن كذلك ولا شك أن قياس بيع المنافع على بيع الأعيان التي لم يقدر على تسليمها ولم تكن معلومة ولا موصوفة بالذمة قياس فاسد إلى آخر. بتقول البيع المعدوم ينقسم إلى قسمين، قسم وارد على الأعيان وقسم وارد على الإيه؟
المنفعة.
على المنفعة
هذه عبارة إعلام
يعني الأعيان، إذا كانت الأعيان معدومة تبقى إيه؟ إذا كانت الأعيان معدومة
فبطلان البيع مسلم، إذا كانت
تبقى باطلة.
نعم.
وأما المنافع فهي من طبيعتها
أن تكون معدومة،
حال العقد. كان يحتاج أن تبسط العبارة شوية لأجل أن يفهم.
صحيح.
ثانيا أنت هنا كمان بتقول يعني قلت لأن الشارع جوز المعاوضة العامة على الإيه؟ على المعدوم إذا كان مضمونا موصوفا في الذمة،
يعني السلم هنا
تعني به السلم. وإذا ترى هتجعله إيه بقى، من الأعيان ولا من المنافع؟
من الأعيان.
طيب أنت بتقول أولا إذا كان واردا على الأعيان جعلت البيع إذا كان معدوما جعلته باطلا، يبقى ما ينبغيش أن تطلق هذا وبعدين تأتي بكلام ينقض هذا فيما بعد، بعدها بسطر أو سطرين على طول.
لا هو السلم موضوع يعني مستثنى من البيع.
ما حبرتش بهذا، قلت في الاول الاعيان اذا كانت معدومة يبقى الاطلال لا يكون الا في الاعيان اذا كانت معدومة. المنافع الفرض انها معدومة يبقى يصح عليها البيع. وبعدين استشهدت نفسه، استشهدت ايضا على صحة بيع المنافع ببيع بالبيع الموصوف بالذمة. هتدخلوا في الاعيان ولا هتدخلوا في المنافع ولا هو قسم ثالث ليس داخلا في الاعيان ولا في المنافع؟
هو قسم ثالث.
طيب
بارك الله فيك.
ثانيا ينبغي ان
تفضل. في الحقيقه عباره الاعلام المؤقتين اشياء لم تحتاج الى بسط يعني.
طيب 64
معلش يا شيخ.
تقول هنا قد اختلفوا في صفحة 64. تقول الركن في اللغة الناحية القوية وركن الشيء جانبه الأقوى، الشيخ تكلم فيها. تقول في اصطلاح الفقهاء هو ما لا بد منه لوجود الشيء وجودا معتبرا. وجود الشيء شرط يتوقف عليه وجود الشيء، والركن يتوقف عليه وجود الشيء. فأنت خلطت هنا بين تعريف الركن وتعريف الشرط، جعلت الفرق كاملا.
الفرق أن
تعريف الشرط،
الفرق أن الركن من ماهية الشيء وداخلا فيه.
لم تبين هذا،
والشرط خارج ماهية الشيء.
لم تبين هذا
إن شاء الله.
أما هنا بل بتقول ايه يا سيدي، وبناء على هذا الاختلاف في تحديد مفهوم الركن بين الحنفية والجمهور، فانهم قد اختلفوا في اركان عقد الإيجار، وهذا بعد اتفاقهم جميعا على ان الصيغة المعبر عنها بالإيجاب والقبول هي ركن عقد الإيجارة، على أن الصيغة المعبر عنها بالإيجاب والقبول هي ركن عقد الإجارة. هي نفسها الركن كلها يا يعني. هي نفسها العقد. ثانيا ولذلك كان التعبير الصحيح ينبغي أن تقول على أن الصيغة المعبر عنها بالإيجاب والقبول ركن الإجارة.
ها؟ يعني بدون هي
وبدون عقد كمان.
نعم بارك الله فيك.
يعني ما لهاش، اقحمت كلمتين لا معنى لهما على الاطلاق.
بارك الله فيك.
هات لي صفحه 114. وربما اللي يفوت كان ما من ضمن الشروط التي تقول شرط ان تبطل العقد شرط ينافي مقتضى العقد، وهذا على نوعين. النوع الاول اشتراط ما بني على التغليب والسراية، مثل ان يشترط البائع على المشتري عتق العبد ففي صحته روايتان، ده هما يصح قال ابن قدامة وهو مذهب مالك الى اخره. الثانية إحداهما لا يصح وظاهر مذهب الشافعي، لأن عائشة رضي الله عنها اشترت بريرة بشرط الولاء دون العتق. إيه يعني ماذا تقصد هذا؟ تقصد به التأييد؟ تقصد به شرح يعني تأتي به كأنه شرط منافي لمقتضى العقد؟ شرط منافي لمقتضى العقد.
هكذا نصه في المغني على أنه شرط ينافي مقتضى العقد. هو نص من قدامة هنا على أنه شرط ينافي مقتضى العقد.
وشرط الولاء شرط ينافي مقتضى العقد ولا يوافق مقتضى العقد؟
عبارة فيها المبنى أنه هو المراد
اشترط اهلي
بليغا
الولاء.
لا يعني هم ما اشترطوا العسك، اشترطوا الولاء.
ها
هم اشترطوا الولاء.
طيب انت لان عائشه رضي الله عنها اشترت بريره بشرط الولاء. هذا لا
يصح،
هذا الولاء، هذا الولاء انما هو شرط ايه، شرط لمقتضى العقد،
وافق مقتضى العقد
لا ينافي مقتضى العقد يا شيخ. وكمان بتقول لا بشرط العتق، يعني كانك انت تريد ان الولاء هو الذي ينافي مقتضى العقد بخلاف العتق.
لا اشتراطهم اشتراط البائعين للولاء هو الذي ينافي مقتضى العقد. بارك الله فيك.
331 في أسفل الصحيفة بتقول: وذهب الشافعية وهو إحدى الروايتين عند الحنابل.
وهي إحدى الروايتين
صححتها أنت، بتقول وهي لا أبدا، الصحيح وهو،
يعني والقول يعني يعود إلى القول.
وذهب الشافعية وهو أي ما ذهب إليه الشافعية
ما يصح
الروايتين، تصحيحك أنت اللي قطع، هو يصح مراعاة مرجع الضمير ويصح مراعاة الخبر، يعني فيها قولان للرويين، لكن الصحيح أنت الأبلغ والأحسن أن تراعي مرجع الضمير نفسه وتقول وهو
هي الرواية.
كما خطأت يا شيخ هو الصحيح. ها
على كل حال يا شيخ جزاك الله خير.
اثنين اربعة واربعين في صفحة 144 في الهامي بتقول: اخرجه الطبري الطبري حميمون بن مهران مرفوعا في تفسير الطبري. هذا هو ما قلت لك، انك انت به لا لا يعد هذا تخريجا للحديث ابدا. يعني
لما يكون الحديث ثابت الحقيقة اكتفي بهذا. لما
طيب 146 الفرع الثاني بتقول ايه: حكم إجارة الهازل. أما إجارة الهازل فلم يتطرق إليها الفقهاء إلا أن تقاس على بقية تصرفاتك، فذهب أكثر الحنفية وأكثر المالكية والحنابلة إلى أن عبارة الهازل لا يترتب عليها أثر، واستثنوا من ذلك العقود التي لا تحتمل الفسق. بتقول لي يتطرق إليها الفقهاء، وجبت هنا عبارة عن الحنفية تفيد العموم ويدخل فيها عبارة الهازل، وبعدين تقول لي لم يتطرق إليها أحد من الفقهاء، وهي داخلة في عموم أقوالهم.
هي داخلة في العموم التي قرأت
بدليل قولك أنت واستثنوا كذا، والاستثناء لا يكون إلا من العموم، دخلت في العموم خطأ، فكيف تقول؟ ولا يعني أردت أن تبين يعني أنك أنت
لا عفوا يا
شيخ. 205 في وسط الصفحة تقول: فإن المعقود عليه فيما نحن بصدده، وهو الأعيان، يعني إذا كانت ما بين مجوز، إذا كانت العين، إذا كانت المنفعة عينا تصح أو لا تصح، بتقول فإن المعقود عليه فيما نحن بصدده هو إضرار اللبن. ده الجماعة اللي بيردهم على القائلين بأن المنفعه
هي المعقود عليه
يصح أن بأن العين يصح أن تكون معقودة. بقول لا، ده المعقود عليه برضه هنا منفعة، وهو إضرار اللبن أو استنبات الصوف أو جني الثمار، وهذا لا يخرج عن كونه منفعة للماشية أو للأشجار، فبهذا الاعتبار يصح أن يكون محلا للتعاقد لكونه منفعة متقومة. إضرار اللبن هذا، إضرار اللبن هذا هل يعود شيء منه على العاقد على المستأجر؟
المستأجر يعود اللبن،
يعود ده بالعكس، يعود لمن أخذ الأجرة للمالك نفسه،
وهو يعود له اللبن.
يعني ماذا استفاد المستأجر من إضرار اللبن وهو حتى ليس فعلا له؟
استفاد اللبن،
استفاد اللبن
للمرتضع.
طب واستنباط الصوف؟ استنباط الصوف هذا فعل الله لا فعله.
طيب لكن هو عقد على ان يجزل هذا
وجني الثمار، يعني هذا يعني تأويل بعيد يعني.
هو الحقيقة انا قصدي من هنا ان اقرب بين من قال بان العقد على العين لا يصح وبين من قال ان العقد لابد ان يكون على منفعة فقط، على ان الخلاف شكلي لفظي لا اكثر.
254 قل هنا بقى في القول المختار في الإجارة على الحج، على الحج، بالإجارة على الحج، بعد عرض أقوال المانعين والمجزين وأدلتهم وما يرجع عليها من مناقشات وأجوبة، تبين لي جواز النيابة عن الغير في الحج للضرورة في حالة المرض والعجز أو الموت، وحديث ابن عباس المتقدم نص في جواز حج القريب عن قريبه، فهو نص في جواز النيابة عن الغير في الحج، وهذا يكاد أن يكون أن تحذف هنا يكاد يكون محل إجماع بين العلماء، يكاد يكون محل إجماع بين العلماء حينما تخلو النيابة
عن الأجرة
عن الإجارة. أما حكم الإجارة عن الحج فالذي يظهر لي والله أعلم، كما نبه برضو الشيخ إلى
بارك الله فيك
الجملة المعترضة دي، أن الأمر يحتاج إلى تفصيل، وده رأيك بقى، فإن وجد القريب الموسر القادر عن الحج عن قريبه المريض أو المتوفى فينبغي له أن يحج عنه، فينبغي له ده على الوجوب ولا على الند ده؟
لا على الند.
ها؟
على الند.
تتكلم انت في التباح
لانه ما جاء امر بالامر يعني ينص
الظاهر انك انت تريد الوجوب بدم قلت القريب الموسر الى
كلمة ينبغي
ينبغي له ان يحج، بس تعبير الفقهاء ينبغي ان يكون دقيقا يا شيخ
بارك ان شاء الله،
فينبغي له ان يحج عنه بعد ان يكون قد حج عن نفسه لورود النص بذلك، وإن وجد متبرع لا يأخذ أجرا على حجه عن غيره جاز أيضا، يعني من الأجنبي جاز عند عدم وجود القريب القادر، ده ضروري يعني
هو النص جاءت القريب
ها؟
النص جاءت القريب
يعني الأجنبي لا يجوز له أن ينوب إلا عند عدم وجود القريب القادر.
قصدي أن الأولى إن وجد القريب
يبقى هذا يؤخذ منه أنك توجب الحج على القريب القادر.
لا الوجوب غير وارد لأنه ما ورد نص الوجوب. بارك الله فيك.
ضروري يعني.
بارك الله فيك.
ولا يصار للإجارة على الحج إلا عند الضرورة القصوى حينما لا يوجد قريب أو متبرع، وإنما يجوز ذلك ضرورة. يعني هذا كله يا شيخ يعني
هذا الذي ظهر لي قد أكون مخطئا. معروف خلاف فيها شديد جدا قوال فيها.
طيب بات 309 فعلا صحيحة بتقول وبناء على ذلك فمتى من شروط المدة في عقد الإجارة أن تكون معينة بيوم أو شهر أو سنة تعيينا يرفع الجهالة، إذ المدة عنصر جوهري في عقد الإجارة فلا بد أن يتفق عليها المتعاقدان. وبناء على ذلك فمتى تعرض للمدة واختلف في تحديدها فطلب المؤجر مثلا أن تكون سنة، وأبى المستأجر إلا أن تكون الإجارة مشاهرة، واستمر على هذا الخلاف فإن العقد لا ينعقد.
وهذا هم الآن متساومين.
لا لو انفصلوا على هذا
يعني ايه
يعني لو انفصل العقد يعني
جماعة بيتساومون تقول لا عقد لك مدة سنة، ثم انت تقول ان العقد بدم هو كده يبقى العقد لا ينعقد. يعني كان يتصور ان تأتي بهذا الخلاف بعد انعقاد العقد لا قبل انعقاد العقد، وتقول هل يستمر العقد بعد هذا الاختلاف او يفسخ العقد. ولكن انت تقول قبل العقد واحد يقول لا لابد ان تكون الإجارة شهر، والثاني يقول لا لابد ان تكون الإجارة سنة.
اذا افترق على هذا
الحال على هذا يبقى لا ينعقد العقد. واي عقد
اذا افترق على هذا الحال يبطل.
هو ما صدرش ايجاب وقبول، هو لو صدر الايجاب والقبول من سأل خلاف وارتفع.
بارك الله فيك.
يعني لو صدر عقد واختلف في المنزل المدة برضو
339 بتقول مناقشة أدلة من حدد زمن الخيار بقدر الحاجة أو بما دون الثلاث، أو بما دون الثلاث ولا بما لا يجاوز الثلاث،
بما لا يجاوز
الثلاث
مش بما دون الثلاث
حتى تدخل الثلاث.
على كل حال يعني انت بختك كويس.
جزاكم الله خير. الله يبارك فيك. جزاكم الله. حاجة الى التوجيه. ها؟
طيب 349 صاحبة المغلد الثاني يا شيخ جوز الثاني. بتقول فلا تخلو فإما أن تكون الإجارة على عين موصوفة في الذمة أو تكون على عين معينة في الذمة. إيه معنى معينة في الذمة؟ ده تنقل. ها؟ إما أن تكون الإجارة على عين
ذمة الأخيرة
ذمتي أو تكون على عين معينة
معينة في الذمة الأخيرة ما لها
الذمة دي تعذبها على طول
نعم نعم جزاكم الله خير ليس لها مكان
طيب ما نشوف كده 300
أي بعض 399
والأجر في أسفل الصحيفة يعني تقريبا والأجر من أهم الالتزامات التي يلتزم بها صاحب العمل للأجير مقابل استيفاء منافعه وقد أمر الله بإيتاء الأجير أو العامل أجره إذا عمل عمله فقال تعالى فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وهذا الأمر وإن كان خاصا بإعطاء المرضعات أجورهن إلا أنه يشمل كل عامل لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب عموم لفظه هنا بها عموم اللفظ
يعني في
الرضع خاصة
في الإرضاع
يبقى يشمل الزورة وغيرها جبت غير الزور منين بقى
يعني
النص خاص في الإرضاع
ويلحق به
غير ويلحق به تبقى تقول ويلحق به مش لأن هذا عام والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب جبت العموم منين يا شيخ
هو خاص ويلحق به
نعم انت هنا يعني ساعات بتذكر عبارات غامضة وغير معقولة بل ومتضاربة يعني وان كانت قليلة انها لانها يعني تعاب منك انت يا شيخ صالح
بارك الله فيك عفوا
اترب ات 542 انا ما هقعد يعني هنا في الأسفل الصحيفة تقول فقد جاء في الشرح الكبير بهامش الدسوقي للدردير كل عين يستوفى منها المنفعة فبهلاكها تنفسخ الإجارة كموت الشخص المستأجر للعين المعينة ويقوم وارثه مقامه هذا مثال لهذه القاعدة كل عين يستوفى منها المنفعة فبهلاكها تنفسخ الإيجار بتقول بعد كده على طول كموت الشخص المستأجر للعين المعينة ويقوم وارثه يبقى لا تنفسخ بدل ما هيقوم وارثه ما قامه كيف أتأت هذا يا شيخ
انفسخت بالنسبة على هذا المذهب
ما فيش انفسخت فين
بالنسبة له
ده المثل ينقض القاعدة التي أتيتك والقاعدة ما هذا المثل لا ينطبق على القاعدة هو
على مذهب الحنفية يعني
انت خلطت بين عبارتين عبارة تقول كل عين يستوفى منها المنفعة فبهلاكها ينفسخ عقد الإجارة وكل عين تستوفى منها بها المنفعة لا ينفتح بها عقد الإدارة كموت
الأجيري أو المؤجري كموت الأجيري من المستأجر أو المؤجر، لأن كل لأن موت المستأجر تستوفى به المنفعة.
هذا عند الجمهور
اسمع بس، فموته لا تنتسخ به الإجارة وإنما يقوم وارثه مقامه، لكن هلاك العين نفسه تنتسخ بها الإجارة. فأنت جبت المثال القاعدة الثانية وألحقته بمثال القاعدة الأولى دون أن تميز بين القاعدتين.
يراجع إن شاء الله.
هو العبرة بالنقرة
طبعا ينفع. ها؟
يراجع إن شاء الله.
طيب هات 562 كان في السطر الثاني هنا، يعني بتقول في 562 أو السطر الأول، لأنما عقد العقد لأنه ما عقد العقد أو ما عقد العقد لا أدري من الكلام الماضي إلا للعمل في مكان معين،
لأنه أي العامل ما عقد العقد
إلا إذا شرط على العامل أن يعمل في أي مكان يراه صاحب العمل، فالشرط إذا
أملك لك أم عليك.
طيب هنا محذوفة يعني مرتاحة، يعني ما أنا أردت أن توضح العبارة.
أملك لك أو عليك
مكتوبة
لا بس ملحق حرف اللام داخل في أملك كلمة أملك
الشرط لك أملك أملك لك أم عليك. نعم بارك الله.
طيب يا شهد 565 القول المختار والذي اختاره هو انه متى بلغ الصبي زاجره وليه، يعني انه متى بلغ الصبي انفسه عقد الإجارة ينفسه ولا يثبت له الفسخ؟
لا يثبت له الفسخ وبالخيار.
فرق بين انفسه عقد الإجارة وبين ثبت له حق الفسخ، هذا عبارة غير صحيحة يا شيخ. 568 آخر بقى في الخاتمة بقى 568 ده في التفعير بقى يا شيخ.
أيوه.
بتقول ثانيا استدل انت بعدين أتيت بأدلة ايه المانعين للتسعير، وبعدين أتيت بأدلة المجوزين للتسعير. بتقول استدل القائلون بدواد التسعير واعمل ألف بن بما يأتي قول الرسول صلى الله عليه وسلم من اعتق شركا له في عبد وكان له من المال ما يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل لا وكس ولا شطط، فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد. وجه الاستدلال من الحديث أن الشارع لم يعطي المالك الحق بأخذ زيادة على القيمة. تعرف تشرح لي معنى الحديث وجه الاستدلال انت لقطع النظر؟
نعم.
قوله
يعني الحديث معناه أنه إذا اعتق شخص عبدا مشتركا بينه وبين شخص آخر
اعتق نصيبه
يكلف هذا المعتق بأن بعد أن يسعر
أن تقوم قيمة العبد
يكلف الآخرون
بعد أن تقوم قيمة العبد بسعر معين، وهذا هو وجه الاستدلال، يكلف بدفع حصة شريكه المعتق
بثمن المثل. يعني
بثمن
المثل. من استدل بهذا الحديث؟ من استدل بهذا الحديث؟
هذا استدل به شو اسمه الشيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى، وكذلك ابن القيم في المجموع في الإعلام الموقعين.
طب أنت ناقشت أدلة الفريق الأول،
نعم،
ولما جيت هنا لم تحاول أن تناقش دليل ابن تيمية ولا ابن القيم، لماذا؟
والله أنا أولا أنا اخترت هذا القول ثم ما وجدت يعني مجالا للمناقشة. قومة نص كلمة قومة
ما وجدتش مجال للمناقشة،
لأن كلمة قومة في الحديث نص في التسعيف.
ده جزئية يعني ما هي. طيب لو قال قائل إن هذا كان للضرورة،
هو
كلامنا في التسعير إنما هو في حالة الاختيار،
وأنا رجحت.
فماذا يكون جوابه؟
أنا اخترت أن التسعير لا يصح إلا عند الضرورة. حينما يكون الغلاء نتيجة
الضرورة، لأن الشق خرج من تحت يد الشريك رغم أنفي.
وأنا كذلك أنا اخترت أن التسعير
رغم أنفي، فليجب لما خرج من تحت يده رغم أنفي، فماذا نفعل لكي نعوضه حقه؟
لابد من التقويم.
يبقى لابد من التقويم بسعر المثل. هذه حالة ضرورة لأن الشطر خرج من يده رغم أنفيه.
فضيلة الشيخ،
ثم دخل في أيضا تحت يد المعتق رغم أنفيه. والحل قاعدة الشرعية تقول لا يجوز إخراج شيء من ملك الإنسان إلا بإرادته، ولا إدخاله في ملكه إلا بإرادته، إلا في أحوال استثنوها منها هذا، منها هذا بعينه. يبقى هنا التقويم إنما كان لأننا أمام ضرورة.
وكذلك أنا اخترت في التسعير للضرورة.
أيوة
حينما يكون
بس اخترت التسعير للضرورة تلزم البائع بأن يبيع وهو مختار في بيعه، لكن ها هنا هل خرج الشخص باختياره ولا رغم أنفيه؟ رغم أنفيه. يبقى إذن هناك فرق بين الحالين. يبقى ما يصح إذن هذا الدليل، ولك أن تناقش الدليل بهذا.
بارك الله فيك.
مفهوم ولا؟ طيب يقابل هذا الشفعة، الشفعة يأخذها الشريك، يأخذها الشريك من المشتري رغم أنفيه. لماذا لم تقوم عليه قيمة مثل كالشخص الذي خرج من تحت يد العبد الشريكي؟
لأنه يتضرر بلو.
لأنها قد سعرت، بيعت بسعر وقومت بسعر، فكان هناك سعر مسبق فالتزم هذا السعر.
بارك الله.
فاهم ولا لا؟
نعم. نعم.
يبقى إذن هذه المناقشة كان ينبغي أن تناقش هذا الدليل كما ناقشت أدلة الطرف الآخر. يعني
بارك الله. وأنا حينما أشرت إلى هذا، أنا أشرت إلى هذا في الترتيب.
لا، أنت ينبغي أن تكون الباحث، ينبغي أن تكون منصفا.
بارك الله فيك.
ومع كل فالرسالة كما قلت رسالة جيدة وعظيمة جدا.
سابقكم الله.
ونفع الله بك. ونرجو أن توفق في مؤتنف في حياتك وفي أداء مهمتك إن شاء الله. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.
شكرا للشيخين الكريمين على توجيهاتهما العظيمة، وإن شاء الله سوف ينتفع الطالب بهذه التوجيهات، وإن كان الكثير منها هو وجهة نظر وله دفع وله رد، إلا أنهم يريدون الأحسن والأحسن والكمال لله وحده. ونستأذنكم في الاختلاء لأجل الحكم على الرسالة، وشكرا. قرار لجنة المناقشة في يوم الأحد الموافق 6/6/1400 أو 3 هجرية. 1403 هجري اجتمعت بقاعة المحاضرات الكبرى بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة اللجنة المكونة من أصحاب الفضيلة الأساتذة فضيلة الدكتور محمد علي أحمد إبراهيم مشرفا، فضيلة الدكتور محمد عبد الرحمن مندور عضوا، فضيلة الشيخ عبد القادر شيبة الحمد عضوا. وناقشت الطالبة صالح ابن سعد ابن سميتان السحيمي سعودي الجنسية من شعبة الفقه بقسم الدراسات العليا في الرسالة المقدمة منه لنيل شهادة العالمية العالية الدكتوراه وعنوانها أحكام عقد الإجارة في الشريعة الإسلامية، وقد استمرت المناقشة من الساعة 7 إلى 10:30، وقد خلت اللجنة بعد ذلك للمداولة وقررت منح الطالب صالح ابن سعد ابن سميتان السحيمي درجة العالمية العالية الدكتوراه بتقدير مرتبة الشرف الأولى، والله ولي التوفيق وشكرا.
عن علي،
لكن كنا نقراها عن علي.
هذا كتب عن علي.
قراءة تقرا مع
حينا. عندكم يا شيخ كده؟
نعم.
نعم.
الله.
طيب.
غير مقصود.
لما جيت في صفحة 172 سطر 87. ايوه. انت لما جيت تختار هنا تختار مذهب من المذاهب قلت ويعني وسبب الاختيار هذا انه ان حديث علي والانصاري ان علي إذا كان اجيرا عند يهودي وان واحد من الانصار استاجره ايضا كافر، ونجمت بنفسك تضعيف هذين الخبرين، قلت هذا الخبر لا يصح وهذا الخبر لا يصح، فمدام نجمت تضعيفهم كيف تجعلهم سبب الاختيار؟ عندك الاختيار حديثين انت تنص على انهما ضعيفان.
ما ادري انا الذي اقرا ان
لا انت نقول لك عشان تستريع نقلت عن احمد تضعيف عن احمد تضعيف حديث علي صفحه 168 اللي فات، ونقلت تضعيف حديث الانصار عن احمد وابن معين في صفحه 169 10 عليهم يا ابني حط على المشار عشان لا يعجبك.
نعم جزاك الله خير.
فما يمكن يصير عندك الاختيار وهذا حاله. طيب صفحة 233 هذه ما هي العيب عليك فيها، لكن انا احب انبه التنبيه لدس بعض الناس على بعض الناس.
تكرار
233 صفحة 7 سطر 7 و 8 233 اقرأ يا ابني انت بتترجم لذهبي.
هو الامام الحافظ
أيوة.
شمس الدين ابو عبد الله محمد بن احمد
أيوة.
بن عثمان بن القايماز التركماني الذهبي الناقد المحدث المؤرخ قال التاج السبكي في طبقات.
اسمع من هنا فكر شوي من هنا فكر فيما تسمع.
قال التاج السبكي في طبقاته الكبرى شيخنا واستاذنا محدث العصر
أيوة.
اشتمل عصرنا على اربعة
اشتمل عصرنا على اربعة لا خامسة لا أيوة. هو ما وضع الا خامسة لا بيقولها بعد فقط
من الحفظ
يقول ان العلماء اللي موجودين في عصرنا اربعة لا خامسة لا. شفت هالخبيث ذا عشان يسقط ابن تيمية وابن القيم وائمة الدنيا اللي كانوا اشهر 100 مرة من
الذهبي
عشان يسقط هؤلاء من جملة الذين كانوا معاصرين لهم انما مالهم قيمة لانه نصب لهم العداء بكل ما يطلق.
هذا يحتاج تعليق.
نصب لهم العداء بكل ما يطلق فيقول العصر كل ما فيه الاربعة وثم بعد كده يقول لا خامسة لهم.
مع ان الذهبي ليس على منهجه ولكن
هو ما هو على بس مثل ما يقول علشان يعني من اجل هذا يسب هذا يعني ما قصد حب الذهبي ولكن قصد اسقاط شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم وابن كثير وهم يعني العصر اللي هو كان فيه كان في عصر الائمة بس كان يعتبر شيخ الاسلام ابن تيمية رأس هذا العصر وتلميذ ابن القيم يقول فأصعد مدح البارع عصر عجر وغيره ما رأت الدنيا مثل هؤلاء في عصره فهذا يقول ما كانوا موجودين اللي كانوا موجودين اربعة لا خمسة لا عشان يسقط هذا
يحتاج تعليق.
طيب جزاكم الله. في صفحة 417 صفحة 9 يا ابني. فطبعا هذه غلط مطبعي. ايضا الارضاع بالضاء اخت الطاء وحتى بدون الف، وطبعا صواب الارضاع.
الارضاع
اي نعم. وفي نفس الصفحة هذه اللي هي صفحة 417 سطر 13 سطر 13 اقربني. وليس في القرآن إجارة منصوص عليها سوى إجارة الضئر.
كيف هذا تقول يا شيخ صالح؟ كيف تقول ليس في القرآن إجارة منصوص عليها في القرآن سوى إجارة الضئر؟
أول آية جئت بها في الاستدلال من الآيات الثمانية جبت قصة البنتين بنات الرجل اللي سقلهم موسى. أنت بنفسك عندما شكت المشروعية الإجارة ثمان آيات
صريحة في مسألة في شرعنا يعني.
شرعنا ايش؟
يعني قصة شعيب.
انت طيب اذا كانت ما صريحة ليه جبتها اول دليل؟ ليه جعلتها اول دليل سكته في استدلال بمشروع القرآن على مشروعية الاجارة وسكت ثمن ايات مشرقات كلها؟ لما تقول؟
اقصد يعني نص واضح يعني مفهوم الدلاله لاول يعني بمجرد
هذه تعتبر ما هي شريعه الاسلام لحاله. هذه حتى في الجاهليه والاسلام جميع بلاد الدنيا يستاجرون الضئر حتى قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكم رسول الله ثمر من هذه الثمار عندما رضع من حليم السعدي.
بارك الله
يعني هذا ما هو خاص بشريعه
نعم.
الاسلام
نعم.
هذا موجود في الدنيا كلها. طيب
نقل هذا الكل
صدق
عن ابن القيم
ما هو بعيد
والله.
طيب احب منك يا ابني اعجبني انك ما تورطت عندما قلت في نفسي هذا في صفحة 24 في مشروعية الاجارة قصة المرأتين اللتين فقلهما موسى. ما قلت مثل ما بيقول بعض الناس ابنتي شعيب.
لا
وشعيب كان راح من زمان من سنوات طويلة قبل. طيب عندك قالك ابني في صفحة 424 سطر 4 زاد الميعاد.
الميعاد هو معدل عندنا
زاد الميعاد ما عد
معدل
ما عد
ايه
هنا معدل بعدين
لا ما عد عندي ذكر ولا في الورقه
صحيح
طيب
الاول ما عد
عندك صفحه 486 سطر 12 سطر 12 اقرا فيه كلمه واحده كررت ينبغي ان تحذف نعم سطر 12 ايوه
الصحيح تقريب التهذيب
اي نعم اقرا سطر 12 بكامل
الشيباني هو ابو اسحاق
الشيباني هو ابو اسحاق
سليمان بن ابي سليمان ابو اسحاق الشيباني
شو بتحكي سند حقت ايش من الاولى الى الاخيره في صفحة 491 سطر 3 يا ابني طبعا انت اجبت عن السؤال اللي انا بساله الان ده لانك في نفس القاءك للكلمة الان أن نطقت بها فصيحة صحيحة. هنا تقول السمحاء ولما جيت تتكلم في المقدمة قلت السمحاء لأن العرب ما يعرفون شريعة سمحاء أبدا وإنما شريعة سمحاء أين أنت نطقت بها صواب. طيب عندك في صفحة 403 كررت يا ابني في صفحة 492 سطر 3 492 سطر 3 قلت أن وكذلك في صفحة 495 أم كلها في جواب هل يعني بعد لا بعد الكلام على هل قلت هو هل كذا أم كذا أم كذا أم كذا كررت حوالي 10 مرات في هذه الصفحات المفروض أن ما تبي أم بعد هل أبدا لأنها ليست لطلب التعيين وإنما لطلب التوظيف نعم
بارك الله
في نفس الصفحة هذه 493 خطأ مطبعي صفر 3 نفس اللي احنا قلنا عليه عندي فيه أم شوي عندك يختلون هي صواب ويختلفون الظاهر ما هو كده يا شيخ صالح اقرا عشان الساعه يا شيخ صالح هي محذوف منها حرف
لذلك فبعض العلماء قالوا لان الركاب يختلون من ناحيه
المختلفون يختلفون هي يختلفون طيب لا اله الا الله صفحه 509
نعم
النقاش دار في بين الفرق في الفرق بين الباطل والفاسد عند الحنفي وانت ذكرت الكلام الصحيح الصواب من جهة ان الأئمة الثلاثة الشافعية والحنفية والحنابلة والمالكية على انه لا ان لا فرق بين الباطل والفاسد ثم ذكرت ان الحنفي يفرقون بين الباطل بانه ما لم يشرع لا باصله ولا بوصفه وان الفاسد ما شرع بوصفه باصله لا بوصفه طبعا انت لو ضربت مثل يعتبر مثل علمي الامر سهل بالنسبة له، لكن لما ذكرت هذا التعريف وجدت احكم جعلت النتيجة عند الجميع بطلان العقد. هل العقد الفاسد يعتبر باطلا عند الحنفية؟
لا، عند الحنفية يعتبر.
اقرأ السلام يا ابن اول الصفحة. الله يعافيك.
من اولها؟
من اول الصفحة بكاملة، من اول صفحة 509.
ترى خلاص ما يا شيخ، ما بقى الا بس كلمتين، اكون طولت عليه. انت جزاكم الله خير.
دالين او دالين على انشائه في محل قابل للحكمه.
ايوه.
هو المال المتقوم.
ايوه.
ولم يقترن به توقيف ولا جهال.
509.
نعم.
ايوه.
ولم يقترن به توقيت ولا جهالة في البيع.
أيوة.
ولا عدم تقوم في الثمن.
أيوة.
ولم تلابسه جهالة فاحشة ولم يصاحبه ما يوجب غررا.
أيوة.
أو يفضي إلى نزاع أو يؤدي إلى فقد شرط من شروط صحته. أوضح. أوضح. أما العقد الباطل عند الحنفية فهو ما لم يشرع لا بأصله ولا
أما العقد الباطل عند الحنفية فهو ما لم يشرع لا بأصله ولا بوصله.
نعم.
طيب.
وبعبارة أوضح.
وبعبارة أوضح.
هو الذي تختلف، هو الذي تخلف ركن من أركانه أو شرط من شروطه.
في هذا الحال.
في هذا الحال لا يعتبر العقد موجودا أصلا. بل وجوده كعدمه.
من حل.
حتى وإن وجدت صورته الظاهرة.
طيب.
وذلك مثلا كعقد البيع في حال انعدام ركنه.
طيب.
كما إذا لم يوجد قبول أو وجد ممن ليس أهلا كالمجنون.
طيب.
أو لعدم سلامته كما إذا كان غير
طيب. والفاسد.
أما العقد الفاسد فهو ما شرع بأصله ومنع بوصفه.
يعني شرع بأصله لا بوصفه.
نعم. قد يوجد العقد بوجود أركانه ومحله ومعناه.
أيوة.
ولكن على صفة لا يقرها الشارع.
أيوة.
كان يبيع بمال غير متقوم. كالخمر. أو يبيع دابة غير معينة.
أيوة.
من دوابه بمائة ريال.
أيوة.
او يضيف البيع او يعلقه.
أيوة.
ففي مثل هذه الصور وجد العقد ولكن على صفة تفضي الى النزاع.
أيوة.
او الى تملك ما نهى الشارع عن تملكه.
يجيك الحكم.
أو إلى الغرض.
أيوة.
فكان ذلك منهيا عنه.
أيوة.
ولم تسلم لذلك أركانه.
أيوة.
أو محله.
أيوة.
فلم يكن صحيحا.
بالله هذا كلام ده يصير العقد إذا العقد لا يكون صحيحا. إيش من الفرق بين الباطل وبين الفاسد؟ مدام العقد لا يصح لا على هذا ولا على هذا. مدام العقد عند البطلان، عند وصفه بالبطلان لا يصح، وعند وصفه بالفساد لا يصح. إذا ما جرينا في غير
مدرسة. هي موقوف. موقوف على
كلمة غير صحيح. كلمة غير صحيح. غير كلمة موقوف.
الذي يصدر.
يعزنا بس تحرير.
إذا كان ذاك باطل هذا ينتهي. ولكن الكلام في الفاسد، يعني مثلا هم ضربوا مثل بالفاسد عندهم فيما لو صام يوم العيد، كان نذر انه يصوم يوم العيد وصامه.
نعم.
هو ينعقد ولا ما ينعقد؟ عند الحنفية ينعقد. مع الكراهة لانه اعرض عن ضيافة الرب.
بارك الله.
ولانه مشروع بأصله لا بوصفه. والوصف اللي ضرر عليه انه جاء في يوم عيد فاعرض عن ضيافة الرب. فجاء الوصف عارض وليس الاصل لا الصوم. فكان العمل صحيحا مع الكراهه، كراهه التعليم وكراهه التنفيذ. هذا هو كلام الحنفية.
يقول ان الشرط الخارج الوصف الجائز المضاف الى العقد قد طبعا يفسد العقد وبذلك يزول الركن وتزول كل
يصير باطل. ما يصير فاسد اذا زال الركن او اختل
يصير باطل
عند
الجميع.
لكن الكلام الان في الميزه اللي تميز بها الحنفيه عن بقيه اهل العلم، الفرق بين الباطل والفاسد
يكون موقوف حتى يزول.
هذا معنى ذلك ان العقد انعقد صحيحا.
نعم. في الصوره
يعني صحيح. صحيح. يعني معنى ذلك ان صحه العقد أي نعم. ما يكون العقد اذا ما في فرق بين باطل وفاسد اذا كان هذا بهذا
هذا النظر في تحرير.
طيب. صفحة 589
باطل عندهم يقابل المنعقد.
ايه؟
الباطل عندهم يقابل المنعقد.
إيه نعم.
والفاسد يقابل.
هو هذا الحقيقة الصلاح ادق. لكن معنى ذلك ان العقد لما انعقد على وصف فاسد لا يؤدي ثمرته.
كل حال هو ما تحرك
لا يؤدي الثمرة ولا يؤدي الثمرة. إن كان لا يثمر ثمرة صار لا فرق بينه وبين الباطل، وبين خلافهم لفظي. إن قالوا فاسد وباطل صار خلاف الله.
هو يسمر بعض إضافة بعض الأشياء.
نعم. طيب صفحة 589 يا إبني.
نعم.
سطر 7.
فتبين من ذلك أن هذه الأحاديث.
تبين من ذلك
أن هذه الأحاديث.
اللي هي أحاديث إيش؟ أحاديث التسعير.
أيوة.
أحاديث التسعير. إن النبي عليه حديث أنس وحديث أبي هريرة وحديث أبي سعيد الخدري هي التي سقتها أنت. سقت حديث أبي هريرة وحديث أبي سعيد وحديث أنس وتركت حديث علي وقلت هذا طبعا تناقل، لكن إحنا كان ودنا تتأكد مما تنقل فتقول بلا خلاف في ثبوتها. حديث التسعير لا خلاف في ثبوته. حديث غير السعر بالمدينة فقال النبي لا أسعر إن الله هو المسعر، هذا أعلى درجاته أن يكون حسنا، يعني أعلى درجاته أن يكون الحديث حسنا.
على ما بحثت ما وجدت من قال بضعفه في الحقيقة.
لا هو الحقيقة غالب بن الجوزي فعده في الموضوعات من رواية علي.
سبحان الله. من رواية علي.
من رواية علي عده في الموضوعات، ولذلك قال الحافظ ابن حجر في تلخيص الحديث وأغرب ابن الجوزي فجعله في الموضوعات.
لانه عن طريق غير طريق علي صحيح
من طريق علي. وابن الحافظ في تلخيص الحبير وصف كل هذه الاسانيد، كل ما يجيب حديث انس يعني بسند حسن، حديث ابي هريره وسنده حسن، حديث ان ابي سعيد الخدري وسنده حسن، ولم يقل في واحد منهم حديث صحيح الا حديث انس قال مره وهو على شرط مسلم. وكل الحديث على شرط مسلم ما يدل على انه صحيح 100%.
والسبب ان
لان كل الرجال ثقات مأمونون، ولكن قد يكون في انقطاع. يعني انا لو شفت حديث مثلا وسنده موجود في ابي داود وهو نفس السند في البخاري، انا احكم عليه بانه في درجه البخاري؟ ابدا، هو نفس الحديث ونفس السند. اذا كان في ابي داود غير وجوده في صحيح البخاري، ان وجد في صحيح هو السند واحد واللفظ واحد، لكن العلماء يميزون بينه، وجوده في ابي داود ما يجعله في درجة في البخاري إذا كان البخاري والسند واحد.
جاوز القنطرة.
نعم. أنت قلت جاوز القنطرة.
بارك الله.
جزاك الله خيرا.
نابكم الله.
والواقع يا ابني أنت أضفت إضافة كريمة لفقه المسلمين بما كتبت عن الإجارة.
جزاكم الله.
والواقع أنها دليل من أدلة فراء الإسلام وفقه الإسلام. وأن ما شرع الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم هو صالح كما قلت وقال الناس لكل زمان ومكان. فقد فتشت عن جميع المسائل المعاصرة في باب الإجارة مما جد وحدث للناس وتعرضت لها، ويعني أنا ما أعتقد أنك أطمرت إطمارات، ولكنك كتبت كتابا طيبا جزاك الله خيرا ونفع بك المسلمين. فصلى الله وسلم وبارك على النبي وعلى آله وصحبه.
شكرا لفضيلة الشيخ أبو القادر شيبة الحمد على توجيهاته القيمة وملاحظاته الدقيقة، وإن شاء الله أرجو من الطالب أن يحرص عليها وأن يقوم بتعديل بعض الأشياء التي أشار بها الشيخ
إن شاء الله.
وشكرا له. والآن فضيلة الدكتور محمد عبد الرحمن من دور، وهو الفقيه الكبير والعالم الجليل، يتفضل بمناقشة الطالب.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. لا شك أن الرسالة موضوع مناقشة الليلة رسالة قيمة وجيدة، تناولت موضوعا من أهم الموضوعات الفقه الإسلامي وهو الإجارة. وهما أهم، وهي والبيع يعتبران أهم موضوعين في المعاملات الإسلامية. فالبيع وإن كان واردا على العين فالإجارة تعتبر واردة على المنفعة، وما كانت العين لتشترى إلا لمنفعته، وعلى هذا تعتبر المنفعة هي الأصل في البيع وفي الإجارة معا. وقد تناول الشيخ صالح موضوع الإجارة من جميع أطرافه وكتب فيه كتابة تنوف على 670 صفحة، تناول فيها الموضوع من كافة أطرافه وأسهب، وأتى فيه بالجديد وانتزع الأمثال من حياتنا اليومية، فيشكر لهذا. ورسالة منظمة تنظيما حسنا في الجملة، ومكتوبة بأسلوب واضح وسهل لا إعنات فيه ولا مشقة، ولا يعوق القارئ عندما يطالع تلك الرسالة فيما يريد الباحث أن يوقفه عليه. إلا أنه هناك بعض هنات تلاحظ على تلك الرسالة. أولها كما قال فضيلة الشيخ عبد القادر شيبة الحمد، كثرة أغلاطه وأخطائه التي طم بها الوادي. وقد كنت أود أن تقرأ الرسالة وتراجع على غير كاتب الرسالة حتى يتفادى تلك الأخطاء الكثيرة، لأنه والظاهر أن الذي راجع الرسالة عليه هو كاتبها، وطبعا لا يمكن أن يقرأ الخطأ إلا صحيحا ما دام هو نفسه لا يعرف الخطأ. وأغلب الأخطاء التي وردت في الرسالة طبعا ويعذر فيها الشيخ صالح الأخطاء الإملائية، كفي من يكتب الكلمة منفصلة في لوحده ومن لوحده، عن من عن لوحده من لوحده، في ما يكتب في لوحده وما لوحدها، يعني طالما طال وحدها وما وحدها، وكثير من هذا القبيل أخطاء إملائية. طبعا الشيخ صالح معذور فيها، وكثير أيضا من الأخطاء النحوية يعذر فيها الشيخ صالح كما قال فضيلة الشيخ عبد القادر شربة الحمد، ولكن هناك أخطاء كثيرة ما يعذر فيها. ولذلك أنا أعتقد أنه لو قرأت عليه تلك الرسالة من غير كاتب الرسالة ربما صحح هذه الأخطاء واستدركها كلها. كثير من الأحاديث لا تعتبر مخرجة تخريج الواجب، لا يكفي في تخريج الأحاديث أو تخريج الحديث أن تنسبه إلى مصدره فقط، بل لابد وأن تتكلم على درجته من الصحة والضعف، وهناك وأنت تكلمت عن هذا كثيرا، ولكن هناك بعض أحاديث تركتها ولم تتكلم عليه. على كل حال هذه ملاحظات عامة وهي يسيرة، وهناك ملاحظات خاصة سنتكلم عليها لأن الوقت ضيق ولا يتسع لأكثر من هذا. صفحة جيم في السطر الثاني، في آخر السطر الثاني من أعلى الصحيفة، تقول: هذا وإن مما عنيت به هذه الشريعة الغراء هي المعاملات، هي المعاملات الإسلامية
المالية،
هي المعاملات الإسلامية
المالية،
المالية، المعاملات المالية.
بارك الله،
هي هنا دي مقحمة كده من أشمعنا، لأن طبعا المعاملات هنا اسم إن، يعني بمنزلة المبتدأ،
ولما
وضمير الفصل لا يدخل على المبتدأ وإنما يدخل على الخبر. احذفها يا شخص.
بارك الله فيك. طيب،
صفحة الدال
دال.
انا يعني هتكلم بقدر على الاخطاء، لان الاخطاء يعني انا تركتها وعذرتك فيها، انما اذا جيت خطا يعني يسير كده في اثناء خطا
بارك الله فيك
موضوعي لا باس من ان انبهك اليه.
جزاكم الله خير.
تقول كان في صفحه الدافع: اصبح العقد في شريعه الاسلام مهابا. لا، ما التعبير غير صحيح. مهيبا او مهوبا؟
مهيبا،
مهيبا او مهوبا. صلح. الاخطاء يعني التي يعني قد يظن انها صحيحة هي التي انبهك اليها.
جزاكم الله.
وفي صفحة هي في السطر الثالث من اسفل: وجدت انه وان كانت كتب الفقه الاسلامي قد عنيت بهذا الباب أيما عناية، ولم يدخر الفقهاء رحمهم الله وسعا في تفريع تلك المسائل وبيان الحق فيها، وهم بين مقل ومكسر وما بين مضيق وموسع، لذلك كله قد أردته. أين مفعول وجدته؟
جملة انه
وجدت انه وان كانت كتب الفقه الاسلام الى اخره، والفقهاء وهم بين مقل ومكسر لذلك كله فقد اردت. ها هنا نقص يا شيخ.
والا انهم بين
ترى ان تقول انهم مع هذا لم يجمعوا شتات هذا الموضوع لذلك كله مثلا.
بارك الله
فيك. هنا نقص يعني ينبغي ان أنت تدارك. طبعا صفحة زي بتقول من إقراء النبي صلى الله عليه وسلم: أنت بتتكلم في الإجارة وأهميتها ولماذا اخترتها على غيرها؟ تقول: من إقرار النبي صلى الله عليه وسلم للمهاجرين والأنصار حيث عامل المهاجرون، معلش الشيخ نبهر ليه، في حقول الأنصار مقابل اشتراكهم جميعا في الثمرة. ودي إجارة ولا هي مساقاة؟
المساقاة يعني لها شبه الإجارة.
طيب انت يعني طيب ما هو هي حصلت برضو الإجارة كثير، وكان ينبغي أن تضرب بها المثل يعني
إن شاء
الله. طيب هنا في ثلاثة في صفحة زي برضو: رجعت إلى كتب التفسير، وزي خطتك في البحث ومنهجك،
رجعت إلى كتب التفسير لبيان وجه الاستدلال من الآيات التي مر ذكرها في البحث.
مر ذكرها فين؟ دي المقدمة يا شيخ. التي جاء ذكرها مثلا.
التي جاءنا.
مش مر ذكرها. ده دي مقدمة البحث.
طيب جزاكم الله.
جاءنا.
هو مر بالنسبة له بعد ما قرأ، إنما المفروض إن دي مقدمة البحث.
طيب نغيرها جاءنا.
مر ذكرها فين؟
جاء
ما ينفع.
جاء ورد.
أو برضو هنا في صفحة تعظيمة وغيرها ما في داعي مخالفة.
بس على الصنيف قلت حاجة يا شيخ.
طيب بس هنا يعني دايما احب كده في صفحة سين في السطر السادس بتقول كما توجهوا بمزيد من الشكر. وممن ومشكور كلها اخطاء يا شيخ، ينبغي ان تراجع نفسك.
بارك الله.
يا بس يعني اللي قلت بمزيد من الشكر وعظيم العرفان، يا تقول بمزيد الشكر وعظيم العرفان، يا بأن منها هنا قلق يعني هذه اللي حبيت ان انبه.
بارك الله.
عشان يعني يمكن يظن البعض انني تركتها يعني، انما هي انا بتكلم في القائمه من حيث من حيث موسيقى اللفظ كمان يعني.
نعم. بارك الله.
في صفحه 3 شيخ انا نبهت برضو الى كثير من الأخطاء التي وجدت في هذه الصفحة. بتقول له لأن مجرد الوجود الحسي بدون الرابطة، وجود الرابطة الحكمية، لا يوجد العقد ولا ينشئه. وظاهر العبارة غير مرد. معلش يعني الرابطة دي يعني هل هي فعل العقد؟
الاثر الذي يترتب على العقد، يعني بها الاثر الذي يترتب على،
يعني هي فعل العاقد ولا فعل الشارع،
والاثر الذي يرتبه الشارع على فعل العاقد.
يعني الرابطة دي عبارة عن الانعقاد،
اي ما يسميه الفقهاء بالانعقاد. نعم،
وهي عبارة عن الانعقاد. ففعل المتعاقدين الايجاب والقبول.
ايوه.
على وجه يتم به ارتباط القبول بالإيجاب.
نعم.
وهذا الوجه هي عبارة عن شروط الصيغة من توافق وعدم الفصل وعدم السكوت الطويل إلى آخره.
نعم.
إذا تم العقد بهذه الكيفية يبقى يقال إن العقد انعقد، يبقى هذا الانعقاد ده حكم الشرع ولا هو حكم العاقد ولا فعل للعاقدين؟
فعل العاقدين.
ما هو فعل العاقدين؟ هذا حكم الشرع
الذي يترتب على ذلك.
هذا حكم الشرع. ما هو ما
لا يترتب على صحة العقد حكم الشرع.
اذا وجد العقد بهذه الكيفية يبقى
ترتب عليه،
ترتب عليه انعقاده، والانعقاد هذا حكم الشرع لا حكم
العاقدين.
هو أو ليس فعل العاقدين، فعل العاقدين بس منحصر في الإيجاب والقبول بكيفية مخصوصة. فإذا تم العقد على هذا يقال له انعقد،
يعني الرابطة هو الحكم الذي يرتبه الشارع.
وعلى ذلك يبقى العقد هو الرابطة ولا غير الرابطة، هذا تعبير يعني تعبير درج عليه القانونيون،
ونتج على منوالهم الفقهاء المحدثون او الفقهاء المخالطون لهم في كليات الحقوق وما علموا الفقه الاسلامي او ما فهموه حق فهمه حتى جاروا هؤلاء في تعبيراتهم. الواقع ان العقد هو الايجاب والقبول بكيفية مخصوصة. واما الانعقاد هذا حكم الشارع لا فعل العاقدين باي حال لا يجوز. كما انت بتنقل كلام على الخفيف بتقول العقد هو الربط بين كلامين. هو ربط بين الايجاب والقبول، هذه صيغة عرفت في العقد. لكن بين كلامين، معلش انا بتكلم في بين كلامين. يبقى اذا كان الاعتراض واردا على هذا التعبير يبقى من باب اولى او ما يقوم مقامه، يبقى معترض عليه كذلك. لان بين كلامين، اي كلامين؟
لا، المقصود بهما انشاء العقد.
المقصود بهما الاجابة والقبول. انما هو حد بقى يعني يتفلسف اتى بعبارة اوقعته في خطأ. هو يعني اما هم اي كلامين ينشأ بينهما اثر يبقى يقال له عقد شرعي؟
لا، اذا كان مقصود العقد
ما ينفع ولا يجوز هذا باي حال من الاحوال. هذا تعبير خاطئ قطعا بدون شك. يعني طيب، هنا في صفحة 4 في الفقرة الأخيرة بتقول فإن كل هذه التصرفات اللي هي تكلمت عليها على هذا الاصطلاح مثل الطلاق والعتاق والغيره وحق الشفعة والنذر واليمين، كل هذه يعني بتقول فإن كل هذه التصرفات لا تسمى عقدا على هذا الاصطلاح لعدم وجود الإيجاب والقبول من طرفين تتفق إرادتهما على إيجاد شيء معين، لأن موجودة في التصرفات المذكورة إرادة واحدة فقط، وجد فقط بها وجد التصرف، وهذه الإرادة هي إرادة المطلق والحال والنازح وحق الشفعة.
أقصد الشفعة إيه؟ لأنها
حالف والنادر وحق الشفعة
والشفيع. بقى الشفيع، نعم،
والشفيع بدل حق الشفعة.
بارك الله. حق الشفعة أي الذي يثبت للشفيع.
طب وحق الشفعة ده أنت بتتكلم عن إرادة من العاقل أو من الإنسان.
نعم.
تبقى تقول وحق والشفيع بدل ما قلت والحالف والنادر تقول والشفيع.
والشفيع، نعم.
والشفيع في تنازله أو في أخذه بالشفعة.
إن شاء الله.
انما بقى تقول هنا في اخذه بالشفعة ولا في تنزله عن الشفعة؟
المقصود في حقه في اخذ الشفعة.
حقه في اخذ الشفعة، لان هذا يتم بدون قبول من الطرف الاخر،
لا يتوقف على.
طيب بتقول وحق التنازل عن رد المبيع. حق التنازل عن رد المبيع اذا رغب المشتري بالمبيع ايضا ولم يرد المبيع على البائع ماذا تم؟
هو يثبت
له. وكان ينبغي ان تقول حق المشتري في رد المبيع، يبقى يتم الرد هنا ان يقول البائع قبلت، مستوم حقه في التنازل بل وحقه في الرد. هذا خطا.
هو يعني العباره تؤدي نفس المعنى.
لا يا شيخ،
بارك الله فيك.
ثم اغلب اللي ذكرته ده كله لا كلها ما حد يقول انها عقود ولا دخل لها بالعقود. هو الطلاق حد يقول انه عقد؟
هم الفقهاء لهم قولان في تعريف
العقد. النذر برضه لا اعد عقدا في ايجاب وقبول، رايت هناك القبول مسبق من الله تعالى قبل ان تنشئ انت القبول. اذا قلت لان الله الزمك اذا ما نذرت ان توفي بنذر، وهذا الالزام من الله يعد قبولا مسبقا على ايجابك انت، وهو برضو يعتبر عقدا. ما في مانع ان يعتبر عقدا. البراءة برضو مختلف فيها الفقهاء، هل هي تمليك ام اسقاط؟
هم الفقهاء لهم الصلاحان في العقد. لهم الصلاحان في العقد.
ايوه يعني
على الاصطلاح الذي يؤكد يقول بان العقد كل التزام فتكون هذه عقود.
ايوه يعني اننا يعني هذه كلها يا اما اسقاطات يا اما القبول مسبق فيها من الله تعالى كالنذر او القبول فيها متعذر كالوقف على جهه عامه. لان مش معقول نجيب الفقراء كلهم ونقول لهم اقبلوا العقد. فهنا القبول انما سقط لسبب من الاسباب. القبول موجود في بعضها يعني مفروض في بعضها, وفي بعض الاخر يتعذر, وفي البعض الاخر ليس عقدا وانما هو اسقاط ولا دعوة له بالعقد ابدا.
بارك الله فيك.
صفحة 5 هنا في اسفل الصحيفة كده بتقول ايه, وعلى هذا يكون المراد بالعقد بمعناه العام كل تصرف قولي ينشأ عنه حكم شرعي. كل تصرف قولي ينشأ عنه حكم شرعي. يعني لو جيت انا وشتمت واحد مثلا, ولا قلت له يعني يا زاني او اي شيء, يعني
تصرف قولي يقصد به الزام النفس بشيء معين.
طبعا ان العقود يجب الوفاء بها.
لا يا شيخ, اذا كان المقصود به الزام النفس كالنذر والحلف وما الى ذلك.
لا يصح بارك الله فيك يا شيخ. صفحه 6 فقد أطلق العقد على التصرف الذي يتم بإرادة واحدة. فقد أطلق العقد الذي يتم بإرادة واحدة حيث سمى كل من الصدقة والهبة عقدا. والهبة تتم بإرادة واحدة يا شيخ؟
قد تتم بإرادة واحدة يعني في
على غيره. هي الصدقة حتى لا تتم بإرادة واحدة, يعني لو تصدقت أنت على إنسان فرد عليك صدقتك مش يكفي أن هو قبلها منك ويقوم هذا مقام القبول.
والنبى
نفسها لابد فيها من درس فيها على أنها لابد فيها من إجلاسيام عند الحنفي, لابد فيها من إيجاب وقبول بل وقبض كمان.
نعم موجود عند الحنفية
ليلزم. فكيف تقول هؤلاء عند الحنفية انها يكفي وتنقل كلام وتستنتج انت من كلامهم ان الهبة التي هي عقد تبرع تبقى تصح بإرادة واحدة؟ انا مش عارف جبتها منين دي يا شيخ صالح.
ما الهبة يعني هي بإرادة الواهب الموهوب له.
طيب على كل حال يعني انا لو مشيت معك
بالطريق جزاكم الله
راح نخلص.
طيب بارك الله فيك. جزاكم الله خير. نلاحظها ان شاء الله.
طيب نلاحظ. هات 16 انا اي حاجه يمكن المكتوب يمكن توبختك بقى.
بارك الله فيك.
بتقول انا سيدي في صفحه 16 قوله بعوض في تعريف المالكية.
أيوة
في صفحة 15 الإجارة عقد معاوضة على تمليك منفعة بعوض. بتقول هنا إن الباء متعلقة بمنفعة. لا ينفع
متعلقة بمحذوف كائنة
يعني متعلق معذوف كائنة بمنفعة. ما هو متعلق بمنفعة برضه هيبقى هو هذا. ما هو الجزم لابد فيه من ايه؟
نعم
لابد فيه من هذا التقدير.
بارك الله.
طب وليه ما تقولش هو تمليك بعوض يكون متعلق بتمليك؟ وهذا هو المفروض يا لان البيع هنا دخل على الثمن. دخل على المعاوض.
ما يحتمل.
ولو جعلناها داخلة على منفعة راح تكون للإنصاق. يبقى معناها الإنصاق يفيد المعية. يبقى كأنها عوضت بالمنفعة مع عوضها. أين المعوض؟ أين العوض حينئذ؟ ما ينفعش
تتعلق بتمليك.
لابد أن تتعلق.
بارك الله فيك.
لابد.
طيب يا سيدي هنا بقى دافات ايوه بعوض بتقول يا اخو هذا قيد بعوض على منفعة كائنة ومجهولة في نظير عوض وهذا قيد اللي هو العوض يعني
أيوة.
قيد ثالث يخرج به النكاح الذي صداقه او صداقه عين
نعم
طب الذي صداقه
منفعة يقابله الذي صداقه منفعة كفعل
زي حديث
ابو المرأتين مع
زي حديث موسى وشعيب
نعم.
طيب وانت لكن انت قلت يعني كما قال الشيخ انك انت قلت ليست هناك إجارة في الايه في القرآن او في كتاب الله الا إجارة الزئر كما
يعني
من القيم لان من القيم هنا ما بيجعلهاش لا يجعل هذا إجارة موسى لشعيب انما جعله مقابل الصداق هو نكاح على وجعل الصداق عمل موسى لا فيش إدارة وهذا هو السبب أن ابن القيم ليس هناك رضاعة ليس هناك إدارة منفوص عليها في الكتاب إلا إدارة الزئر يعني
وعامة المفسرين يعني نقصوا بأنها دليل على الإدارة
لا ما فيش أما كنت دليل على الإدارة يبقى كأن النكاح نفسه هو يبقى جعل المعوض عليه هو النكاح والنكاح ليس إيجار عقد النكاح ليس إيجار
لكن الآية نفسها عبرت تأجرني ثمنية
إيه وهذه أجرة كما يصح أن تكون الأجرة عينا يصح أن تكون منفعة يصح أن يكون الصداق عينا يصح أن يكون منفعة
أنا أذكر هنا عبارة للقرطبي رحمه الله في هذا
ما يصح أبدا أن يكون هذا إيجار يعني أنت يعني قربته كثيرا ولا توافق على هذا
القرطبي قال وقد استدل بهذا عامة الفقهاء على أنه دليل عن إيجارة خلافا للأقام
حيث يخرج به النكاح الذي صداقه عين طب النكاح الذي ليس صداقه عينا
لا
دخل يبقى دخل بالإجارة
لا الذي صدقه منفعة
مقتضى هذا
الذي صدقه منفعة
وهذا لا يصح هو على كل حال النكاح على سواء كان صداقه عينا او كان صداقه منفعة
اجتمع نكاح وإجارة في عقد جزاكم الله خير
هذا 44 في صفحة 44 طيب يعني مفيش داعي طيب قول يا سيدي وبيان ذلك ان بيع المعدوم ينقسم الى قسمين قسم وارد على الاعيان وقسم وارد على المنافع وهو مسلم البطلان في الاول في العين اذا كانت معدومة دون الثاني لأن الشارع جوز المعاوضة العامة على المعدوم إذا كان مضمونا موصوفا في الذمة مقدور التسليم كالحال في السلم ومنع بيع المعدوم إذا لم يكن كذلك ولا شك إذا لم يكن كذلك ولا شك أن قياس بيع المنافع على بيع الأعيان التي لم يقدر على تسليمها ولم تكن معلومة ولا موصوفة في الذمة
قياس فاسد إلى آخر. بتقول البيع المعدوم ينقسم إلى قسمين، قسم وارد على الأعيان وقسم وارد على الإيه؟
المنفعة.
على المنفعة.
هذه عبارة إعلام
يعني الأعيان، إذا كانت الأعيان معدومة تبقى إيه؟ إذا كانت الأعيان معدومة
فبطلان البيع مسلم، إذا كانت
تبقى باطلة.
نعم.
وأما المنافع فهي من طبيعتها
أن تكون معدومة.
أن تكون معدومة. كان يحتاج أن تبسط العبارة شوية لأجل أن يفهم.
صحيح.
ثانيا أنت هنا كمان بتقول يعني قلت لأن الشارع جوز المعاوضة العامة على الإيه؟ على المعدوم إذا كان مضمونا موصوفا في الذمة.
يعني السلم هنا.
تعني به السلم، وإذا ترى هتجعله إيه بقى؟ من الأعيان ولا من المنافع؟
من الأعيان.
طيب انت بتقول هنا اذا كان واردا على الاعيان جعلت البيع اذا كان معدوما جعلته باطلا، يبقى ما ينبغيش ان تطلق هذا وبعدين تأتي بكلام ينقض هذا فيما بعد بعدها بسطر او سطرين على طول.
لا هو السلم موضوع يعني مستثنى من البيع.
ما حبرتش بهذا، قلت في الاول الاعيان اذا كانت معدومة يبقى البطلان لا يكون الا في الاعيان اذا كانت معدومة. المنافع الفرض انها معدومة يبقى يصح عليها البيع. وبعدين استشهدت نفسه، استشهدت ايضا على صحة بيع المنافع ببيع بالبيع الموصوف بالذمة. هتدخله في الاعيان ولا هتدخله في المنافع ولا هو قسم ثالث ليس داخلا في الاعيان ولا في المنافع؟
هو قسم ثالث.
طيب
بارك الله
فيك. ينبغي ان
في الحقيقة عبارة الإعلام المؤقتين أشياء لم تحتاج إلى بسط يعني.
طيب 64 معلش يا شيخ. تقول هنا قد اختلفوا في صفحة 64. تقول الركن في اللغة الناحية القوية وركن الشيء جانبه الأقوى، الشيخ تكلم فيها. تقول في اصطلاح الفقهاء هو ما لا بد منه لوجود الشيء وجودا معتبرا. وجود الشيء شرط يتوقف عليه وجود الشيء، والركن يتوقف عليه وجود الشيء. فأنت خلطت هنا بين تعريف الركن وتعريف الشرط، جعلت الفرق كاملا.
الفرق أن
تعريف الشرط،
الفرق أن الركن من ماهية الشيء وداخلا فيه.
لم تبين هذا،
والشرط خارج ماهية الشيء.
لم تبين هذا
إن شاء الله.
أما هنا بل بتقول ايه يا سيدي، وبناء على هذا الاختلاف في تحديد مفهوم الركن بين الحنفية والجمهور، فانهم قد اختلفوا في اركان عقد الايجار، وهذا بعد اتفاقهم جميعا على ان الصيغة المعبر عنها بالايجاب والقبول هي ركن عقد الايجارة، على ان الصيغة المعبر عنها بالايجاب والقبول هي ركن عقد الإجارة، هي نفسها الركن كلها يا من. هي نفسها العقد. ثانيا ولذلك كان التعبير الصحيح ينبغي أن تقول على أن الصيغة المعبر عنها بالإيجاب والقبول ركن الإجارة. ها؟
يعني بدون هي.
بدون هي وبدون عقد كمان.
نعم بارك الله فيك.
يعني ما لهاش، أقحمت كلمتين لا معنى لهما على الإطلاق.
بارك الله فيك.
هات لي صفحة 114. وقدام اللي يفوت كان ما من ضمن الشروط التي ايه؟ تقول شرط ان تبطل العقد شرط ينافي مقتضى العقد، وهذا على نوعين. النوع الاول
اشتراط ما بني على التغليب والسراية، مثل أن يشترط البائع على المشتري عتق العبد، ففي صحته روايتان. داهما يصح، قال ابن قدامة وهو مذهب مالك إلى آخره. الثانية داهما لا يصح، وظاهر مذهب الشافعي، لأن عائشة رضي الله عنها اشترت بريرة بشرط الولاء دون العتق. ايه يعني ماذا تقصد هذا؟ تقصد به التأييد؟ تقصد به شرح يعني تأتي به كأنه شرط منافي لمقتضى العقد؟ شرط منافي لمقتضى العقد،
هكذا نصه في المغني على أنه شرط منافي لمقتضى العقد. هو نص من قدامة هنا على أنه شرط ينافي مقتضى العقد.
هو شرط الولاء شرط ينافي مقتضى العقد ولا يوافق مقتضى العقد؟
عبارة فيها المبنى أنه هو المراد أهل بريغ الولاء.
لا يعني هم ما اشترطوا العسك، اشترطوا الولاء. هم اشترطوا الولاء.
طيب انت لأن عائشة رضي الله عنها اشترت بريرة بشرط الولاء، هذا لا
يصح، لأن
هذا الولاء هذا الولاء إنما هو شرط إيه؟ شرط لمقتضى العقد،
وافق مقتضى العقد
لا ينافي مقتضى العقد يا شيخ. وكمان بتقول لا بشرط العتق، يعني كأنك انت تريد ان الولاء هو الذي ينافي مقتضى العقد بخلاف العتق.
لا، اشتراطهم
الآية يا شيخ،
اشتراط البائعين للولاء هو الذي ينافي مقتضى العقد. بارك الله فيك.
131 في أسفل الصحيفة بتقول: وذهب الشافعية وهو إحدى الروايتين عند الحنابل.
وهي إحدى الروايتين،
صححتها أنت، بتقول وهي لا هبل، الصحيح وهو،
يعني والقول يعني يعود إلى القول.
وذهب الشافعية وهو أي ما ذهب إليه الشافعية
ما يصح
الروايتين، تصحيحك أنت اللي قطع، هو يصح مراعاة مرجع الضمير ويصح مراعاة الخبر، يعني فيها قولان للنحويين، لكن الصحيح أنت الأبلغ والأحسن أن تراعي مرجع الضمير نفسه وتقول وهو
هي الرواية.
كما خطأت يا شيخ هو الصحيح.
ها؟ على كل حال يا شيخ جزاك الله خير.
طيب وهي مرجوحة. اثنين اربعة واربعين في صفحة 144 في الهامي بتقول: اخرجه الطبري الطبري حميمون بن مهران مرفوعا في تفسير الطبري. هذا هو ما قلت لك، انك انت به لا يعد هذا تخريجا للحديث ابدا. يعني
لما يكون الحديث ثابت الحقيقة اكتفي بهذا. لما
طيب 146 الفرع الثاني بتقول ايه؟ حكم إجارة الهازل. أما إجارة الهازل فلم يتطرق إليها الفقهاء إلا أن تقاس على بقية تصرفاتك، فذهب أكثر الحنفية وأكثر المالكية والحنابلة إلى أن عبارة الهازل لا يترتب عليها أثر، واستثنوا من ذلك العقود التي لا تحتمل الفسق. بتقول ليه تطرق إليها الفقهاء؟ وجبت هنا عبارة عن الحنفية تفيد العموم ويدخل فيها عبارة الهازل،
تقول لي لم يتطرق إليها أحد من الفقهاء وهي داخلة في عموم أقوالهم.
هي داخلة في العموم لكن قرأت
أنهم لم يلقوا بدليل قولك أنت واستثنوا كذا والاستثناء لا يكون إلا من العموم. دخلت في العموم قطعا فكيف تقول ولا يعني أردت أن تبين يعني أنك أنت
لا عفوا يا
شيخ. هات 205 في وسط الصفحة تقول فإن المعقود عليه فيما نحن بصدده وهو الأعيان يعني إذا كانت وبين مجوز إذا كانت العين إذا كانت المنفعة عينا تصح أو لا تصح. بتقول فإن المعقود عليه فيما نحن بصدده هو إضرار اللبن. ده الجماعة اللي بيردهم على القائلين بأن المنفعة
هي المعقود عليه
يصح أن بأن العين يصح أن تكون معقودة. بقول لا ده المعقود عليه برضه هنا منفعة وهو إضرار اللبن أو استنبات الصوف أو جني الثمار وهذا لا يخرج عن كونه منفعة للماشية أو للأشجار فبهذا الاعتبار يصح أن يكون محلا للتعاقد لكونه منفعة متقومة. إضرار اللبن هذا إضرار اللبن هذا هل يعود شيء منه على العقد على المستأجر؟
المستأجر يعود اللبن
يعود ده بالعكس يعود لمن أخذ الأجرة للمالك نفسه
وهو يعود له اللبن.
يعني ماذا استفاد المستأجر من إضرار اللبن وهو حتى ليس فعلا له؟
استفاد اللبن للمرتضع
أبو استنباط الصوف هذا فعل الله لا فعله
طيب لكن هو عقد على أن
يجزه وجني السماري يعني هذا يعني التأويل
بارك الله
بعيد يعني
هو الحقيقة أنا قصدي من هنا أن أقرب بين من قال بأن العقد على العين لا يصح وبين من قال أن العقد لابد أن يكون على منفعة فقط على أن الخلاف شكلي لفظي لا أكثر.
254 تقول هنا بقى في القول المختار في الإجارة على الحج بالإجارة على الحج بعد عرض أقوال المانعين والمجزين وأدلتهم وما يرد عليها من مناقشات وأجوبة تبين لي جواز النيابة عن الغير في الحج للضرورة في حالة المرض والعجز أو الموت وحديث ابن عباس المتقدم نص في جواز حج القريب عن قريبه فهو نص في جواز النيابة عن الغير في الحج وهذا يكاد أن يكون أن تحذف هنا يكاد يكون محل إجماع بين العلماء يكاد يكون محل إجماع بين العلماء حينما تخلو النيابة
عن الأجرة
عن الإجارة أما حكم الإجارة عن الحج فالذي يظهر لي والله أعلم كما نبه برضو الشيخ إلى
بارك الله
الجملة المعترضة دي أن الأمر يحتاج إلى تفصيل وده رأيك بقى فإن وجد القريب الموسر القادر عن الحج عن قريبه المريض أو المتوفى فينبغي له أن يحج عنه
فينبغي له ده على الوجوب ولا على الند ده؟
لا على الند.
ها؟
على الند.
تتكلم انت في التباح،
لانه ما جاء امر بالامر يعني ينص
الظاهر انك انت تريد الوجوب، بدم قلت القريب الموسر الى
كلمة ينبغي
ينبغي له ان يحج، بس تعبير الفقهاء ينبغي ان يكون دقيقا يا شيخ
بارك ان شاء الله،
فينبغي له ان يحج عنه بعد ان يكون قد حج عن نفسه لورود النص بذلك، وإن وجد متبرع لا يأخذ أجرا على حجه عن غيره جاز أيضا، يعني من الأجنبي جاز عند عدم وجود الوجود القريب القادر، ده ضروري يعني
هو النص جاءت القريب.
ها؟
النص جاءت القريب
يعني الأجنبي لا يجوز له أن ينوب إلا عند عدم وجود القريب القادر،
قصدي أن الأولى إن وجد القريب
يبقى هذا يؤخذ منه أنك توجب الحج على القريب القادر.
لا الوجوب غير وارد لأنه ما ورد نص الوجوب. بارك الله فيك.
ضروري يعني.
بارك الله فيك.
ولا يصار للإجارة على الحج إلا عند الضرورة القصوى حينما لا يوجد قريب أو متبرع، وإنما يجوز ذلك ضرورة. يعني هذا كله يا شيخ يعني
هذا الذي ظهر لي، قد أكون مخطئا معروف خلاف فيها شديد جدا قوال فيها.
طيب بات 309 فعلة صحيحة، بتقول وبناء على ذلك فمتى من شروط المدة في عقد الإجارة أن تكون معينة بيوم أو شهر أو سنة تعيينا يرفع الجهالة، إذ المدة عنصر جوهري في عقد الإجارة فلا بد أن يتفق عليها المتعاقدان، وبناء على ذلك فمتى تعرض للمدة واختلف في تحديدها فطلب المؤجر مثلا أن تكون سنة، وأبى المستأجر إلا أن تكون الإجارة مشاهرة، واستمر على هذا الخلاف فإن العقد لا ينعقد. وهذا هم الآن متساومين.
لا هم لو انفصلوا على هذا
يعني
يعني لو انفصل العقد يعني
جماعة بيتساومون تقول لا لا عقد لك مدة سنة، طب انت تقول ان العقد بدم هو كده يبقى العقد لا ينعقد، يعني كان يتصور ان تأتي بهذا الخلاف بعد انعقاد العقد لا قبل انعقاد العقد، وتقول هل يستمر العقد بعد هذا الاختلاف او يفسخ العقد، ولكن انت تقول قبل العقد واحد يقول لا لابد ان تكون الإجارة شهر، والثاني يقول لا لابد ان تكون الإجارة سنة،
اذا افترق على هذا
الحال على هذا يبقى لا ينعقد العقد، واي عقد
اذا افترق على هذا الحال يبطل،
وما صدرش اجاب وقبول، ولو صدر الاجاب والقبول من سأل خلاف وارتفع لا ينفع شهر.
بارك الله فيك.
يعني لو صدر عقد واختلفت في المنشأ المدة برضو
339 بتقول مناقشة أدلة من حدد زمن الخيار بقدر الحاجة أو بما دون الثلاث، أو بما دون الثلاث ولا بما لا يجاوز الثلاث، بما لا يجاوز
الثلاث
مش بما دون الثلاث
حتى تدخل الثلاث.
بارك الله.
كل حال يعني بختك كويس.
جزاكم الله خير. الله يبارك فيك. جزاكم الله. حاجة إلى التوجيه. ها؟
طيبة 349 صاحبة المغلد الثاني يا شيخ جوز الثاني. بتقول فلا تخلو فإما أن تكون الإجارة على عين موصوفة في الذمة أو تكون على عين معينة في الذمة. إيه معنى معينة في الذمة؟ ده تناقض. ها؟ إما أن تكون الإجارة على عين
الأخيرة
في الذمة أو تكون على عين معينة.
معينة في الذمة الأخيرة. ما
في الذمة دي تعذبها على طول.
نعم نعم. جزاكم الله خير. ليس لها مكان.
طيب ما نشوف كده 300 طيب أعطوا 399 والأجر في أسفل الصحيفة يعني تقريبا. والأجر من أهم الالتزامات التي يلتزم بها صاحب العمل للأجير مقابل استيفاء منافعه، وقد أمر الله بإيتاء الأجير أو العامل أجره إذا عمل عمله، فقال تعالى فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. وهذا الأمر وإن كان خاصا بإعطاء المرضعات أجورهن إلا أنه يشمل كل عامل، لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. عموم لفظه هنا بقى ده عموم اللفظ
يعني في
الرضاعة خاصة
في الإرضاع.
يبقى يشمل الزورة وغيرها. جبت غير الزور منين بقى؟ النص خاص في الإرضاع
ويلحق به
غير ويلحق به. تبقى تقول ويلحق به مش لأن هذا عام والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. جبت العموم من أين يا شيخ؟
هو خاص ويلحق به.
نعم انت هنا يعني ساعات بتذكر عبارات غامضة وغير معقولة بل ومتضاربة يعني وان كانت قليلة انها لانها يعني تعاب منك انت يا شيخ صالح.
بارك الله فيك. عفوا.
أترب أت 542
أنا ما أبغى يعني
هنا في الأسفل الصحيفة تقول فقد جاء في الشرح الكبير بهامش الدسوقي للدردير كل عين يستوفى منها المنفعة فبهلاكها تنفسخ الإجارة كموت الشخص المستأجر للعين المعينة ويقوم وارثه مقامه. هذا مثال لهذه القاعدة. كل عين
يستوفى منها المنفعة فبها ناكية تنفسخ الإيجار. بتقول بعد كده على طول كموت الشخص المستأجر للعين المعينة ويقوم وارثه، يبقى لا تنفسخ بدم حيقوم وارثه مقامه. كيف أتأت هذا يا شيخ؟
انفسخت بالنسبة
على هذا المذهب.
ما فيش انفسخت فين
بالنسبة له
وانتقلت. لكن ده المثل ينقض القاعدة التي أتيتك، والقاعدة ما هذا المثل لا ينطبق على القاعدة. هو
وعلى مذهب الحنفية يعني
انت خلطت بين عبارتين. عبارة تقول كل عين يستوفى منها المنفعة فبهلاكها ينفسخ عقد الإجارة، وكل عين تستوفى منها بها المنفعة لا ينفسخ بها عقد الإجارة، كموت الأجير أو المؤجر، كموت الأجير المستأجر أو المؤجر، لأن كل لأن موت المستأجر تستوفى به المنفعة.
هذا عند الجمهور.
اسمع بس، فموته لا تنفسخ به الإجارة، وإنما يقوم وارثه مقامه. لكن هلاك العين نفسه ينفسخ بها الإجارة. فأنت جبت مثال القاعدة الثانية وألحقته بمثال القاعدة الأولى، دون أن تميز بين القاعدتين.
يراجع إن شاء الله.
هو العبرة بالنقل.
يراجع إن شاء الله.
طيب هات 562. كان في السطر الثاني هنا يعني بتقول في 562 او السطر الاول، لانما عقد العقد، لانه ما عقد العقد او ما عقد العقد لا ادري من الكلام الماضي ايه، الا للعمل في مكان معين،
لانه اي العامل ما عقد العقد
الا اذا شرط على العامل ان يعمل في اي مكان يراه صاحب العمل، فالشرط اذا
املك لك ام عليك.
طيب هنا محذوفة يعني مبتدأ، يعني ما انا اردت ان توضح العبارة.
املك لك او عليك مكتوبة هنا.
لا بس ملحق حرف اللام داخل في املك كلمة املك.
الشرط لك املك املك لك ام عليك. نعم بارك الله.
طيب يا شهد 565. القول المختار والذي اختاره هو انه متى بلغ الصبي زاجره وليه، يعني انه متى بلغ الصبي انفسخ عقد الإجارة. ينفسخ ولا يثبت له الفسخ؟
لا يثبت له الفسخ. هو بالخيار
فرق بين انفسخ عقد الإجارة وبين ثبت له حق الفسخ. هذا عبارة غير صحيحة يا شيخ. خمسمية تمانية وتسعين آخر بقى في الخاتمة بقى 598. ده في التسعير بقى يا شيخ.
أيوه.
بتقول ثانيا استدل انت بعدين أتيت بأدلة ايه المانعين للتسعير. وبعدين أتيت بأدلة المجوزين للتسعير. بتقول استدل القائلون بدواد التسعير واعمل ألف بين بما يأتي
قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من اعتق شركا له في عبد وكان له من المال ما يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل لا وكس ولا شطط، فاعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد. وجه الاستدلال من الحديث ان الشارع لم يعطي المالك الحق باخذ زيادة على القيمة. تعرف تشرح لي معنى الحديث فواجه الاستدلال انت بقطع النظر؟
نعم.
قولنا
يعني الحديث معناه انه اذا اعتق شخص عبدا مشتركا بينه وبين شخص اخر
اعتق نصيبه
يكلف هذا المعتق بأن بعد أن يسعر أن تقوم قيمة العبد،
يكلف الآخرون
بعد أن تقوم قيمة العبد بسعر معين، وهذا هو وجه الاستدلال، يكلف بدفع حصة شريكه المعتق
بثمن المثل. يعني
بثمن المثل.
من استدل بهذا الحديث؟ من استدل بهذا الحديث؟
هذا استدل به شو اسمه الشيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى، وكذلك ابن القيم في المجموع في الإعلام الموقعين.
طيب أنت ناقشت أدلة الفريق الأول.
نعم.
ولما جيت هنا لم تحاول أن تناقش دليل ابن تيمية ولا ابن القيم، لماذا؟
أنا أولا أنا اخترت هذا القول ثم ما وجدت يعني مجالا للمناقشة.
مجال للمناقشة
لأن كلمة قومة في الحديث نص في التسعيف.
ده جزئية يعني ما هي. طيب لو قال قائل ان هذا كان للضرورة.
هو
كلامنا في التسعير انما هو في حالة الاختيار.
وانا رجحت
فماذا يكون جوابه؟
انا اخترت ان التسعير لا يصح الا عند الضرورة. حينما يكون الغلاء نتيجة
الضرورة لان الشق خرج من تحت يد الشريك رغم انفي.
وانا كذلك انا اخترت ان التسعير
رغم انفي، فليجب لما خرج من تحت يده رغم انفي، فماذا نفعل لكي نعوضه حقه؟
لابد من التقويم.
يبقى لابد من التقويم بسعر المثل. هذه حالة ضرورة لان الشق خرج من يده رغم انفي.
فضيلة الشيخ
ثم دخل فيه ايضا تحت يد المعتق رغم انفي، والحل قاعدة الشرعية تقول لا يجوز اخراج شيء من ملك الانسان الا بارادته، ولا ادخاله في ملكه الا بارادته، الا في احوال استثنوها منها هذا، منها هذا بعينه. يبقى هنا التقويم انما كان لاننا امام ضرورة.
وكذلك انا اخترت في التسعير للضرورة.
ايوه
حينما يكون
بس اخترت التسعير للضرورة تلزم البائع بان يبيع وهو مختار في بيعه، لكن ها هنا هل خرج الشخص باختياره ولا رغم ام فيه؟ رغم ام فيه. يبقى اذا هناك فرق بين الحالين. يبقى ما يصح اذا هذا الدليل، ولك ان تناقش الدليل بهذا.
بارك الله فيك.
مفهوم ولا؟ طيب يقابل هذا الشفعة. الشفعة يأخذها الشريك من المشتري رغم انفي. لماذا لم تقوم عليه قيمة مثل كالشخص الذي خرج من تحت يد العبد الشريك؟
لأنه يتضرر بلو.
لأنها قد سعرت، بيعت بسعر وقومت بسعر. فكان هناك سعر مسبق فالتزم هذا السعر.
بارك الله.
فاهم ولا؟
نعم.
يبقى اذا هذه المناقش كان ينبغي ان تناقش هذا الدليل كما ناقشت ادلة الطرف الاخر. يعني
بارك الله. هو انا حينما اشرت الى هذا في الترتيب.
لا ينبغي ان تكون الباحث، ينبغي ان تكون منصفا.
بارك الله فيك.
ومع كل فالرسالة كما قلت رسالة جيدة وعظيمة جدا.
سابقكم الله.
ونفع الله بك. والأرجو أن توفق في مؤتنف حياتك وفي أداء مهمتك إن شاء الله.
وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا جزيلا.
شكرا للشيخين الكريمين على توجيهاتهما العظيمة، وإن شاء الله سوف ينتفع الطالب بهذه التوجيهات، وإن كان الكثير منها هو وجهة نظر وله دفع وله رد، إلا أنهم يريدون الأحسن والأحسن والكمال لله وحده. ونستأذنكم في الاختلاء لأجل الحكم على الرسالة، وشكرا. قرار لجنة المناقشة في يوم الأحد الموافق 6/6/1403 هجرية اجتمعت بقاعة المحاضرات الكبرى بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة اللجنة المكونة من أصحاب الفضيلة الأساتذة فضيلة الدكتور محمد علي أحمد إبراهيم مشرفا، فضيلة الدكتور محمد عبد الرحمن مندور عضوا، فضيلة الشيخ عبد القادر شيبة الحمد عضوا. وناقشت الطالبة صالح ابن سعد ابن سميتان السحيمي سعودي الجنسية من شعبة الفقه بقسم الدراسات العليا في الرسالة المقدمة منه لنيل شهادة العالمية العالية الدكتوراه، وعنوانها أحكام عقد الإجارة في الشريعة الإسلامية. وقد استمرت المناقشة من الساعة 7 إلى 10:30، وقد خلت اللجنة بعد ذلك للمداولة وقررت منح الطالب صالح بن سعد بن سميتان السحيمي درجة العالمية العالية الدكتوراه بتقدير مرتبة الشرف الأولى، والله ولي التوفيق وشكرا.